بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير آيات الحج من سورة البقرة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
يقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة مما يتعلق بأحكام الحج. يقول الله تبارك وتعالى فيها: الحج أشهر معلومات. منهم من يقدر الكلام فيقول: أشهر الحج أشهر معلومات، أشهر الحج أشهر معلومات. وقول معلومات يعني عند المخاطبين، معلومات عند المخاطبين، وذلك أن الحج كان من الشعائر التي توارثها العرب عن أبيهم إبراهيم، فكانوا يعرفون أشهر الحج، ولهذا لم يحتج إلى تسميتها والنص عليها، بخلاف رمضان جاء النص عليه. فمن فرض يعني فمن ألزم، فرض بمعنى ألزم، فمن فرض فيهن في أشهر الحج، فمن فرض فيهن الحج. أما العمرة فإنها في كل السنة، لا يختص الإحرام بها في وقت معين دون غيره، فكل العام وقت للعمرة. أما الحج فله أشهر مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. فمن فرض فيهن الحج أي ألزم نفسه بالحج، وذلك بالدخول فيه. فمن دخل في الحج وجب عليه ولزمه إتمامه، سواء كان ذلك الحج فريضة التي هي حجة الإسلام، أو كان ذلك الحج نافلة وهو ما زاد على حجة الإسلام. ولاحظ قوله: فمن فرض فيهن الحج، فرض يعني ألزم نفسه به، ليس بنذر، لا، بمجرد الإحرام به، بمجرد الإحرام به يكون متعينا عليك إتمامه، ولا تخرج منه إلا بإتمام النسك. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الرفث الجماع ومقدماته، الجماع ومقدمات الجماع، والحديث عما يتعلق بأمر النساء ولا سيما بحضرتهن، هذا الرفث، فهذا من محظورات الإحرام، الجماع ومقدمات الجماع كالتقبيل والمباشرة، هذا من محظورات الإحرام. فلا رفث ولا فسوق، الفسوق في اللغة الخروج، والمقصود بها بالفسوق هنا المعاصي، المعاصي. ولا جدال في الحج يعني الجدال المذموم، الخصومات والمهاترات ورفع الصوت ونحو ذلك مما لا يليق بالمسلم. أيضا ينبغي أن ينزه حجه عنه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير، من خير نكرة في سياق النفي، فتعم كل خير قول أو عمل، ظاهر أو باطن، نفع متعدي أو لازم، يعلمه الله يعني فيثيبكم عليه، فلا يضيع عند الله عز وجل عمل عامل، فمن يعمل مثقال ذرة من خير يره يلقاه عند الله سبحانه وتعالى. وتزودوا، فعل أمر، تزودوا يعني خذوا معكم الزاد، خذوا الزاد، فهذا من السبيل. وفي الحديث، حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل، من استطاع إليه سبيلا، فقال الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. وهذا المعنى أو هذا الحديث حسن بمجموع شواهده، بمجموع الشواهد، كل واحد من مما جاء في هذا الباب لا يخلو إسناده من ضعف، لكن بمجموعها تكتسب قوة وتكون من قبيل الحسن لغيره. وتزودوا بما تحتاجون إليه في هذا السفر، في ذهابكم وإيابكم، من الزاد، من مال، من طعام، من شراب، ونحو ذلك مما يحتاج إليه المسافر في هذه الرحلة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لما أمر بالتزود، بالزاد الحسي العاجل الذي به قوام البدن وحفظه، أمر بالزاد المعنوي، وهو الزاد، زاد الآخرة، الذي هو الإيمان والعمل الصالح. فإن خير الزاد التقوى. وأخذك الزاد من نفقة ومن طعام ونحو ذلك في سفرك، هذا من تقوى الله سبحانه وتعالى، لأنك مأمور به. وتزودوا فإن خير، يعني أفضل، أخير الزاد التقوى. واتقوني يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول، أصحاب العقول السليمة، أصحاب العقول النافعة. فالعقل السليم، اللب، العقل النافع، الذي يحجزك عما يضرك ويدعوك إلى ما فيه مصلحتك. أما مجرد الذكاء، سرعة الفهم ونحو ذلك، إذا لم يكن معها إيمان وعمل صالح، فهذا الذكاء ما ينفع، هذا الذكاء لا ينفع. إنما ينفع الذكاء إذا كان مقرونا بالإيمان وبالعمل الصالح. أما بالنسبة للأحكام في الآية، أولا الحج له مواقيت، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت المكانية بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت، فيقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن، يعني قرن المنازل. هذه مواقيت بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أهل المدينة من ذي الحليفة الذي يسمى الآن بأبيار علي، وهو أبعد المواقيت عن الحرم. وميقات أهل الشام، لما حدد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الميقات لأهل الشام، ما كانت الشام بلاد إسلام، ما زالت بلاد فيها النصرانية واليهودية، لكن هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فوقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذي الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ومثل أهل الشام أهل مصر وأهل المغرب. والآن الناس تحرم من رابغ، تحرم من رابغ وهي متقدمة قليلا على الجحفة، لأن الجحفة خربت واندثرت. دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل حمى يثرب، حمى المدينة، أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، وكان فيها قوم مشركون، فنقل الله عز وجل الحمى التي كانت في المدينة إلى الجحفة، وجاءتها سيول وجحفتها وشالت ما في طريقها من الناس والدواب فخربت. صار الناس من زمن يحرمون من رابغ. ووقت عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن يلملم، وهو وادي يقال له يلملم ويقال له ألملم بالهمزة، ويسمى الآن بالسعدية نسبة إلى بئر هناك، يقول بعض أهل العلم حفرتها امرأة تسمى فاطمة السعدية، فنسبت البئر إليها ونسب المكان إليها. ووقت عليه الصلاة والسلام لأهل نجد قرن المنازل الذي يسمى اليوم بالسير الكبير، بالسير الكبير يسمى قرن المنازل، وهم بعض أهل العلم قال أنه قرن الثعالب. فقرن المنازل هذا ميقات لأهل نجد، وهذا السيل وادي كبير له طرفان، طرف فيه الميقات الموجود الآن، وطرف الآخر فيه اللي يسمى بوادي محرم الذي يأتي عن طريق الهدى، هذا تابع للسيل لنفس الميقات. فبعض الناس يسأل يعني يجوز أنه يحرم من محرم ولا لازم يرجع إلى السير الكبير؟ هو نفسه وامتداده. ووقت عمر رضي الله عنه وأرضاه لأهل العراق ذات عرق، جاء أهل العراق كما في الصحيح إلى عمر فقالوا إن قرن، يعني قرن المنازل جور عن طريقنا، يعني إذا أردنا أن نمشي إلى قرن المنازل يشق علينا، فوقت لهم ذات عرق. وجاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الذي وقت ذات عرق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعن جابر أيضا، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. الصواب الله أعلم أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا من جهة صحة الإسناد، فصح ما ورد والإسناد الثابت في الصحيح أن الذي وقت ذات عرق لأهل المشرق هو عمر رضي الله عنه وأرضاه. وإذا ثبتت الروايات الأخرى أن الذي وقته هو النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هذا من باب التوافق، من باب ما وافق فيه عمر رضي الله عنه وأرضاه، ما وافق فيه ربه جل وعلا، وافق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث لا يدري. وتسمى الآن يعني ذات عرق تسمى الضريبة هذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، ثم قال هن لهن، يعني لأصحاب هذه الجهات المسمى، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. واحد من أهل الرياض مثلا مشى إلى المدينة، ومن المدينة توجه إلى مكة للحج، يحرم من ميقات أهل المدينة لأنه أتى عليه، وإن لم يكن في الأصل من أهل المدينة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لكن هل كل من مر بالميقات يجب عليه أن يحرم إذا كان وقت حج بالحج، وإذا كان وقت عمرة يحرم بالعمرة، إذا لم يكن وقت حج يحرم بالعمرة؟ الصواب أنه ما يلزم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، فإذا مررت بالميقات هذا وأنت تريد الحج أو تريد العمرة فيجب عليك الإحرام. وأما إذا كنت مار بالميقات وليس في نيتك وإرادتك الحج والعمرة فلا يلزمك الإحرام. ومن كان دون المواقيت يعني بين الميقات وبين الحرم فميقاته بيته، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ يهل بالحج يهل بالعمرة من مكانه من بيته، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، يعني من كان في مكة فإنه يحرم بالحج من بيته. وأما العمرة لو لم يكن إلا هذا الحديث قلنا حتى العمرة، لأن هذا الحديث يشمل الأمرين جميعا الحج والعمرة. ولكن جاء حديث قصة عائشة لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر بعد الحج وكانت في داخل الحرم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت من التنعيم ثم رجعت. فدل هذا على أن من أراد أن يحرم بالعمرة وهو في داخل الحرم عليه أن يخرج إلى الحل، ما هو شرط التنعيم، يخرج خارج حدود الحرم، لكن دلها على التنعيم لأنه هو أقرب الحل إلى الحرم، أقرب الحل إلى الحرم. وذلك كما يقول أهل العلم أن النسك لابد فيه من اجتماع الجمع بين الحل والحرم، النسك يكون فيه الجمع بين الحل والحرم. فأعمال العمرة كلها في داخل الحرم، الطواف في داخل الحرم والسعي في داخل الحرم، فلهذا أمر أنه يخرج إلى الحل فيحرم، يحرم بها من الحل. طيب إذا أحرم بالحج في داخل الحرم سيخرج الحل ولا لن يخرج؟ الطواف في الحرم والسعي في الحرم والجمرات والمبيت في منى في الحرم ومزدلفة في الحرم، طيب في حل ولا ما في؟ عرفة في الحل، عرفة في الحل، فهو سيخرج من منى يوم 8 إلى عرفة، عرفة هذه في الحل، ومن عرفة سيرجع إلى الحرم مرة ثانية ويؤدي بقية المناسك ومن ضمنها الطواف والسعي، فاجتمع له الحل والحرم. فالصحيح أنه من أراد أن يحرم بالعمرة من داخل مكة يعني من داخل الحرم أنه يخرج إلى الحل فيحرم منه بالعمرة، وأما الحج فمن مكانه. هذه المواقيت المكانية. من كان طريقه لا يمر على ميقات فيحرم إذا حاذ أقرب ميقات إليه، فيحرم إذا حاذ أقرب المواقيت إليه، سواء من البر أو عن طريق البحر أو عن طريق الجو، يحرم إذا حاذ الميقات. أما بالنسبة للمواقيت الزمانية، المواقيت الزمانية فجاء بيان الإشارة إليها في القرآن الكريم، الحج أشهر معلومات، هذه الأشهر هي شوال كله، وذو القعدة كله، وذو الحجة كله على قول، أو إلى يوم 9 على قول، أو إلى يوم 10 على قول، يعني شهر ذي الحجة اختلف فيه، منهم من يقول شهر ذي الحجة كله شهر حج، ومنهم من يقول بعضه، والذين قالوا بعضه بعضهم يقول إلى 9 إلى يوم 9، وبعضهم يقول إلى يوم إيه؟ إلى يوم 10. فالذي قال أنه 3 أشهر واضح، أشهر معلومات جاءت جمع والثلاثة جمع، شوال وذو القعدة وذو الحجة. طيب اللي قال شهرين وعشر أيام، شهرين وتسعة أيام، يكون عنده الحج شهرين وزيادة، فهذه الزيادة عملت معاملة الكل. طيب ما الذي ينبني على التفريق، على التفريق، هل هو شهر ذي الحجة كله ولا بعضه؟ يعني ينبني عليها بعض المسائل نسكر الجواب. لو واحد مثلا قال لله علي نذر أني لا أدخل بيت فلان في أشهر الحج في أشهر الحج ودخل في يوم بيت فلان هذا دخل يوم 25 ذي الحجة عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ حسب الخلاف حسب الخلاف. من يرى أنه ذي الحجة كل شهر حج ها فيقول عليك عليك كفارة ما وفيت بنذرك، والذي يقول أشهر الحج تنتهي بتسعة ولا عشرة يقول وفيت بنذرك. واضح كذا؟ هذه واحدة من المسائل التي يتبين بها الفائدة أو ما ينبني على الخلاف في هذه المسألة. أيضا من يرى أن شهر ذي الحجة ينتهي إلى تسعة وعشرة يرى أن الأعمال لو أن شيء من أعمال الحج تأخر إلى بعد ذلك يكون هذا من باب القضاء، والذي يرى شهر ذي الحجة كل شهر حج يكون إيش؟ يكون أداء. يعني واحد مثلا أخر طواف الحج طواف الإفاضة أخره، فإذا أخره مثلا إلى يوم 15 ذي الحجة على من يقول أن الشهر كل شهر ذي الحجة كل شهر حج يكون طوافه هذا أداء، وعلى القول الآخر يكون إيه؟ يكون من باب القضاء. طيب، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج. الحكم الثاني أن الحج يجب بالشروع فيه، يجب بالشروع فيه، فمن دخل أو أحرم بالحج وجب عليه إتمامه ولا يجوز له الخروج منه إلا بإتمام النسك، إلا بإتمام النسك، إلا في الحالات التي استثنيت، وهو في حال المحصر، في حال المحصر أو في حال من فاته الحج. ترجعون كتب الفقه تجد باب اسم باب الفوات والإحصار. فهذا مثلا أحرم بالحج ما وصل مكة إلا وقد انتهى يوم عرفة، وصل يوم عشرة، يوم العيد، يوم 11، فهذا فاته الحج، يذهب إلى البيت يطوف ويسعى ويتحلل. وحصر منعه عدو، منعه مرض، منعه عذر من الأعذار، ما استطاع يكمل، حيل بينه وبين إتمام النسك. فهذا مثل ما تقدم، إن كان اشترط فيتحلل وليس عليه شيء، وإن لم يكن قد اشترط فعليه الهدي، يذبح شاه أو سبع بقرة أو سبع بدنة ويحلق رأسه أو يقصر ويتحلل. أما ما عدا هذا فلا، حتى لو نوى الخروج من الإحرام لم يخرج، اللي يسمونه رفض الإحرام، ما يخرج منه، بل لا يزال محرما حتى يتم النسك. وذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى الدخول في الحج سماه فرض، فمن فرض يعني ألزم نفسه به، فإذا دخلت في الإحرام صار لازم عليك إتمامه. والعمرة مثله أيضا، والعمرة مثله أيضا. لما ننظر الآية الأخرى، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا إيش؟ نذورهم. هم الآن ما هم في أعمال نذر، هم في أعمال حج، لكن سمى الحج سماه نذرا، مثل ما يلزم الوفاء بالنذر يلزم إتمامه، يلزم إتمام الحج. وهذه المسألة النبي عليها مرة ومرتين، لأنه كثير من الناس تخفى عليهم، ومثل ما تقدم يعني يذهب للعمرة يجد زحمة شديدة، ماذا يفعل؟ يرجع خلص، يظن أنه خرج من الإحرام ويمارس حياته طبيعي كما يقال، لا، هو لا يزال على إحرامه. فمن فرض فيهن الحج، فائدة هذه الأشهر يعني هذا التوقيت، فمن فرض فيهن الحج، معنى ذلك أنه من أحرم بالحج في غير هذه الأشهر هل انعقد إحرامه أو لا ينعقد؟ ها يعني واحد أحرم بالحج في شهر رمضان هل انعقد إحرامه بالحج؟ على خلاف، على خلاف. منهم من يقول لا ينعقد إحرامه بالحج، إذا أحرم بالحج في رمضان مثلا جاء شخص ووصل الميقات وقال لبيك اللهم حجا في رمضان وبقي محرم حتى موسم الحج، فمن العلماء من يقول ما يصح هذا الإحرام. ليش ما يصح؟ لأنه لم يفرضه في أشهر الحج. والقول الثاني يصح، لكنه الأفضل ولا خلاف الأفضل؟ خلاف الأفضل. كما أنه ما ينبغي له أن يحرم قبل الميقات المكاني، كذلك لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل ميقاته الزماني. فلا تحرم بالحج إلا إذا دخلت أشهر الحج. فمن فرض فيهن الحج، وهنا ونبه، الذين قالوا أن شهر ذي الحجة كله شهر حج، هل يقصدون أنه ممكن تحرم بالحج في يوم مثلا 10 يوم النحر؟ لا، ما يقصدون هذا. لا، كلهم متفقون على أنه إذا لم تقف بعرفة فلا حج لك، هذا محل اتفاق. ليس هذا المعنى، ليس هذا المعنى، إنما كما تقدم أنه لو أديت الأعمال هذه تكون أداء، أو على القول الآخر تكون قضاء. طيب، الحكم الآخر تحريم الرفث في الإحرام. تحريم الرفث في الإحرام، الرفث كما تقدم الجماع مقدمات الجماع، فهذا من محظورات الإحرام، بل إن أشد محظور من محظورات الإحرام يدخل في باب الرفث، وهو أن يجامع الحاج امرأته قبل التحلل الأول، أن يجامع قبل التحلل الأول. فواحد أحرم بالحج ثم جامع امرأته، فهذا أولا أبطل حجه، أفسد حجه، حجه فاسد. ثانيا، أو قبل حتى نقول، أول شيء آثم، ياثم بهذا العمل لأنه ارتكب محظور من محظورات الإحرام. ثانيا، أفسد حجه. ثالثا، عليه أن يستمر فيه، يقف بعرفة، يبيت في منى، في مزدلفة، يطوف، يسعى، يؤدي المناسك، وحجه وش فيه؟ حجه فاسد، حجه فاسد. طيب، الرابع، عليه حجة أخرى بدل هذه الحجة، بدل هذه الحجة التي أفسدها. الخامس، الحكم الخامس، عليه أن يذبح بدنه، عليه بدنه، وزوجته إن كانت مطاوعة عليها نفس الشيء، كانت مطاوعة مختارة. فإذا هذا أشد ما يكون من محظورات الإحرام في الحج، وهو أن يجامع امرأته قبل التحلل الأول، ياثم، الحج فاسد، يستمر فيه، يأتي بحج بدله من العام القادم، يذبح بدنه. أما إذا حصل الجماع بعد التحلل الأول فعليه فدية، لكنها دون الجماع قبل التحلل الأول، يعني الجماع بعد التحلل الأول أخف، ما يفسد به الحج. طيب، أما إذا استمتع بأهله فأنزل، قبل أو باشر أو نحو ذلك، فهذه فيها فدية الأذى، فدية الأذى. إيش هي فدية الأذى؟ اللي تقدمت أمس في قصة كعب بن عجرة، يذبح شاة، ها، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فلا رفث ولا فلا رفث، هذا ما يتعلق بالرفث باختصار يعني. طيب، أيضا من أحكام الآية النهي عن الفسوق والفسوق المعاصي. ويقول بعض أهل العلم، يعني من علماء اللغة، يقول الكلمة التي فاؤها فاء، وعينها سين، يعني الحرف الأول الأصل فيها فاء، والحرف الثاني الأصل فيها السين. في الغالب أنها تدل على معنى سيء، تدل على معنى إيش؟ على معنى سيء. مثال ذلك الفسق، فسق، فسق. الفسق معنى جيد ولا رديء؟ معنى سيء الفسق. طيب، من أمثلته رجل فسل، مدح ولا ذم؟ ها، رجل فسل، فسل يعني قالوا فسل بمعنى مرذول، ها، شخص مرذول. طيب، قالوا فرس فسكل، فسكل. وش الفرس الفسكل؟ هذا اللي في السباق اللي يجي آخر واحد، صاحبه مبسوط ولا مضايق؟ طيب، أيضا فسخ، فسخ، فسخ العقد. الواحد وده أن عقده هذا يستمر وما دخل فيه إلا وده أنه يستمر. طيب، يعني قال مو، طبعا ما هي قاعدة أقولنا مثلا في كل كلمة، لا، يمكن بعض الكلمات تكون زينة مثل فسحة، تفسح في المجالس، ها، دار فسيحة، هذا معنى طيب، هذا معنى طيب. المهم يعني فائدة كذا عارضة، الفسوق المعاصي، هل المعاصي محرمة في حال الإحرام فقط ولا في الإحرام وفي الحل؟ المعاصي يعني مثل سماع الأغاني، مثل شرب الخمر، مثل، هل هذه محرمة في حال الإحرام فقط ولا محرمة في كل وقت؟ في كل وقت. إذن المعاصي على نوعين، في معاصي خاصة بوقت الإحرام، خاصة بوقت الإحرام، وفي معاصي تحرم في كل وقت، في حال الإحرام وفي حال الحل. الحاج مطلوب باجتناب أي النوعين؟ كلاهما، تمام، مطلوب منها أن يجتنب كلا النوعين، ما حرم بسبب الإحرام وما كان محرما حراما أصليا. وإذا اجتنب هذا الفسوق بإذن الله يكون حج حج مبرور. يقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور، ها، ليس له جزاء إلا الجنة. في الحديث الآخر: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته. ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج. الجدال، الجدال في القرآن على نوعين: جدال مذموم منهي عنه، وجدال محمود. باختصار، الجدال الذي يراد منه نصر الحق وإظهار الحق وإبطال الباطل، هذا محمود ولا مذموم؟ ها، محمود، في حال الحج وفي غير الحج. يعني لو أنك محرم مثلا ورأيت واحد قاعد يقرر بدعة من الحجاج، فهل تقول لا أتركه؟ لأن الله يقول لا جدال في الحج، لا، هذا ليس مكانه. واحد مثلا ماسك له 5، 3، 4 حجاج ويقول لهم تعالوا تمسحوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، بالجدار هذا، جدار الحجرة، أو يأمرهم بدعاء الأموات أو كذا، ما تقول لا أتركه لأنه هذا حج، والحج ما في جدال. المنهي عنها الجدال المذموم، الجدال المذموم الذي يراد مثلا تنتصر لنفسك مثلا، أو تظهر علمك وفصاحتك وسعة اطلاعك، أو لغير ذلك من المقاصد السيئة. إما أنه جدال لا ينبني عليه فائدة ولا ثمرة، أو أنه جدال ما حامل عليه القصد السيء، وهو إظهار يعني فصاحتك وتشقيقك الكلام ونحو ذلك. وأكثر ما يكون من المجادلات والمهاترات في الغالب أنها أشياء لا منفعة من ورائها، أو لا قصد حسن من ورائها. وعلى الحاج أن يتحلى بمكارم الأخلاق، لأن الحج مجمع أمم عظيمة في مكان ضيق، في مكان واحد، يطوفون سوا ويقفون بعرفة سوا ويرمون الجمار سوا ويبيتون سوا وطريقهم واحد، وهذا التجمع الهائل الكبير تحصل فيه مشاحنات، تحصل فيه مضايقات، يحصل فيه تعارض مثلا مصالح، مثل ما نشوف إما في جهة السير ولا من جهة الطواف ولا في المسعى ولا في الرمي أو نحو ذلك. فإذا بتقعد تخاصم كل واحد وتطالب بحقك كامل مع كل أحد، ما بيتم لك حج، بيروح وقتك كله وانت تخاصم. فإذا عليك بالتحلي بمكارم الأخلاق، بالحلم، بالرفق، بالصفح، بالتجاوز عن الأشياء التي لك، وهي أيام معدودة وتنتهي، أيام قليلة. فكونك يعني تتحلى وتلزم نفسك بمكارم الأخلاق ومنها الحلم وعدم الغضب والصفح وإيثار غيرك عليك، هذه بإذن الله كلها تنجيك من هذه الخصلة السيئة وهي الجدال المذموم، وكذلك أيضا الفسوق. ولا جدال في الحج. أيضا في هذه الآية الحث على الاستكثار من الأعمال الصالحة، وذلك في قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فكونه يقول لك سبحانه وتعالى إن الخير الذي تعمله الله يعلمه، معناه تستكثر إذن من الخير، فالله عز وجل يكتب لك هذا الخير ويضاعف لك هذا الخير ويثيبك على هذا الخير ولا يضيع. لا تخاف يوم القيامة لا ظلما ولا هضما. ثم أيضا في قوله تعالى وتزودوا، الأمر بالأخذ بالأسباب، وأنها لا تنافي التوكل، بل هي من تمام التوكل، من تمام التوكل على الله عز وجل أن تأخذ بالسبب مع تفويض أمرك إلى الله جل وعلا والتفات قلبك إلى الله وحده. هذا التوكل، ليس التوكل الشرعي أنك تترك الأسباب وتقول أنا متوكل على الله، لا. فمن توكلك على الله سبحانه أن تأخذ معك الزاد، تأخذ معك الزاد، تأخذ معك نفقة، تأخذ معك طعام وشراب أو ما يقوم هذه مقام النفقة. يعني واحد يقول أنا ما عندي فلوس، ما عندي زاد من بيتي، لكن سأخرج وأشتغل، أعمل وأكتسب من عملي، أحمل للناس متاعهم ولا أدلهم على الطريق ولا أفعل ولا أصنع لهم، أنه يعمل عملا ما يؤجر نفسه، هذا من الزاد ما في مشكلة. لكن يخرج هكذا لا زاد ولا مال ولا حرفة ولا عمل ولا شيء ويقول أنا متوكل على الله، لا، هذا في الصحيح شوى، هذا كما يقال عن متأكل، هذا متأكل ليس متوكل. يعني مثل القصة معروفة، ما هي جديدة عليكم، واحد يقول خرج مع رفقة كسول جدا، فلما نزلوا قالوا يا فلان اجمع لنا الحطب، اجمع حطب، قال والله تعبان، جمعوا حطب، قال يا فلان طيب يلا خلاص حنا جبنا الحطب بس اوقد النار، قال والله جسمي مكسر، طيب اوقد النار تعال قرب معنا كذا، قال والله تعبان مره. المهم كل ما طلب من طلب اعتذر، يوم وضعت المائدة على السفرة قالوا تفضل، قال والله استحيت من كثر ما اعتذر منكم، هذا خلاص المرة هذه ما أنا معتذر. فبعض الناس هكذا، يعني ما يعني في دعوة أنه متوكل على الله عز وجل، وفي الحقيقة ملتفت إلى ما في أيدي الناس، عاله عليهم، وما ينبغي أن يكون المؤمن هكذا. ويزداد الأمر سوء إذا صور هذا للناس بأنه، أو صور لنفسه وهم نفسه أنه هذا هو إيش، هذا هو التوكل على الله. لا، هذا ما هو التوكل على الله. التوكل على الله أن تعمل بالسبب مع تفويضك الأمر إليه جل وعلا واعتقادك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر. كذلك أيضا في هذه الآية الكريمة الأمر بالتزود للآخرة، وذلك بالإيمان والعمل الصالح. وفيه أيضا أن الذين يتقون الله عز وجل هم أولو الألباب، يعني أصحاب العقول السليمة، عقول النافعة المفيدة. أما مجرد الذكاء بدون إيمان بدون عمل صالح هذا ما ينفع. قد ينفع في الدنيا في بعض الأشياء في المصالح العاجلة، لكن النفع الحقيقي لا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. وفي مثل هذا يقول ابن تيمية رحمه الله في آخر الحموية، يقول أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأوتوا علوما وما أوتوا فهم، في علم معلومات في بسمة في فهم نافع، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة إلى آخره. طيب عشان ضيق الوقت نأخذ الآية التي بعدها، يقول سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا جواب عن تساؤل، عن تساؤل ورد من بعض الناس، وهو أنهم يخرجون للحج ويتاجرون في خروجهم هذا كما هو كان الحال في الجاهلية. أسواقهم العظيمة الكبيرة كانت مرتبطة بالحج، سوق مجنة وذي المجاز وسوق عكاظ، أسواق كبيرة العرب كانت مرتبطة بإيش؟ برحلة الحج. ومثل ما يقول بعض الصحابة، هل كانت معايش الناس إلا في الحج؟ هل كانت معايشهم إلا في الحج؟ يعني فرصة كبيرة ومهمة للاكتساب في الحج. طيب لما جاء الإسلام وجاءت الشريعة الحج وكذا، استشكل بعض الناس هل لهم أن يتاجروا في هذا المخرج، ينوون الحج وينوون مع الحج التجارة؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية رافعة للحرج ومزيلة لللبس، والحمد لله، ليس عليكم جناح يعني إثم، ليس عليكم جناح يعني إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تطلب الربح بالتجارة، تطلب الربح بالتجارة، أن تبتغوا فضلا من ربكم. لكن انظر كيف التعبير القرآني، كيف نبه إلى أن الربح والفائدة في التجارة هي من وين؟ هي تفضل من الله سبحانه وتعالى. قارون لما ربح الأموال الطائرة العظيمة إيش قال؟ إنما أوتيته على علم عند، يعني أنا عندي عقلية فذة، عقلية تجارية هي اللي جابت لي هذه الفلوس وهذه الدراهم وهذه الأموال. لا، الذي أعطاك إياها هو الله سبحانه وتعالى، فهي أرزاق مقسومة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض درجات. فالله هو المعطي والله هو المانع والله هو القابض والله هو الباسط سبحانه وتعالى. فهذا التعبير القرآني في تنبيه لمن يتاجر، لمن يكتسب، ترى الربح والفائدة والمنفعة في هذه التجارة هي تفضل من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فلا تتاجر إلا بتجارة أحلها الله، واضح؟ لا تتاجر إلا بعمل إيش؟ أحله الله، فهذا المال مال الله واستخلفك فيه وأمرك ألا تكتسبه إلا من حل، وألا تنفقه إلا في وجه أذن لك في إنفاقه فيه، أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهو من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا أفضتم من عرفات، أفضتم الإفاضة يعني الدفع من عرفات إلى مزدلفة، هذه الإفاضة هنا، الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة. وعرفات وتسمى عرفة أيضا مفرد جمع، هذا مشعر عظيم لكنه حلال ليس حرام، يعني أنه في الحل وليس في الحرام، فعرفة في الحل وباقي المشاعر مزدلفة ومنى في الحرام. والقيام والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ولهذا من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، متى يبدأ الوقوف؟ جمهور العلماء أنه يبدأ الوقوف بعرفة بعد الزوال من يوم 9، من اليوم 9 يبدأ الوقوف بعرفة من بعد الزوال إلى الفجر. والإمام أحمد من مفردات المذهب يرى أن الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، كل هذا موعد للوقوف. الحديث حديث عروة بن مضرس: وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهار، فيدخل فيه من فجر يوم عرفة. أما الجمهور فنظروا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وقف بعرفة متى؟ بعد الزوال، فجعلوا فعله تفسير، جعلوا فعله تفسير لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. والوقوف الواجب، الوقوف الواجب إلى غروب الشمس، هذا وقوف واجب. فلو واحد وقف بعرفة بعد الظهر ودفع من عرفة، أفاض من عرفة قبل غروب الشمس ولم يرجع إليها حتى غربت الشمس، ترك ركنا ولا ترك واجب؟ ترك واجب، ترك واجبا، فعليه فدية، عليه فدية. طيب واحد ما جاء إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس، أصلا ما وقف بعرفة إلا في الليل، عليه دم ولا ما عليه؟ ما عليه، ليس عليه. ويوم عرفة يوم عظيم في فضله، ورد الشيء الكثير في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي للحاج أن يعتني بهذا الموقف. أولا يتأكد أنه في داخل حدود عرفة. أصحاب الفضيلة والمشايخ وطلبة العلم اللي يشتغلوا في التوعية يعرفون أنه بعض الحجاج للأسف يقف خارج حدود عرفة، يقف خارج حدود عرفة، الناس في داخل عرفة وهو خارج الحد، فينبغي للحاج أنه يتنبه. والحمد لله في علامات واضحة ولوحات إرشادية وطلبة العلم يمرون وينبهون. فالمهم أنه ينبغي للحاج أن يتأكد أنه في داخله، في داخل حدود عرفة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. كذلك أيضا يسن للمسلم أن يصلي فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، يصلي الظهر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، يأذن يصلي الظهر ويقيم، يصلي الظهر ركعتين ثم يقيم ويصلي العصر ركعتين، ثم يجتهد في الدعاء والذكر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. يجتهد في هذا الوقت قدر الإمكان، تعب يستريح، لكن أن يذهب الوقت كله في يعني كلام لا منفعة من ورائه، أو في مثل ما يفعل بعض الناس حتى في معاصي يقضي هذا الوقت، وللأسف هذا حرمان عظيم. فالله عز وجل يباهي الملائكة بعباده الحجاج ويقول: ماذا أراد عبادي هؤلاء؟ شهدكم أني قد غفرت لهم، ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر ولا أذل منه في ذلك اليوم لما يرى من كثرة عتق الله عز وجل للعباد من النار ومغفرته لهم. فهذا مشهد عظيم ينبغي للمسلم أن يعتني به وأن يستغله. وأما مشاركة غير الحجاج للحجاج بالتجمع في المساجد فهذا كما أفتى الشيخ بن باز رحمه الله أن هذا من البدع، تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من لم يكن في المشهد في ذلك اليوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا صيام يوم عرفة، شرع لنا صيام يوم عرفة، ووعد من صامه بأن يكفر الله له سيئات سنتين، فتصوم يوم عرفة. أما التجمع في المساجد والتعريف فيها وكذا فنقل عن ابن عباس وعن عمرو بن حريث، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أفضتم من عرفات يعني إلى مزدلفة، وقد أفاض النبي عليه الصلاة والسلام بعدما غربت الشمس، وأردف معه من عرفة إلى مزدلفة أردف معه أسامة بن زيد، أسامة بن زيد رضي الله عنه، ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل ابن العباس. وهذا الإرداف دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى محبته الخير والإحسان، فأنت إذا كان معك سيارة، معك مركب، معكم باص أو كذا، وأراد بعض الحجاج يركب معكم وفي مجال، فهذا من العمل الطيب، عمل الصالح إن شاء الله تحسن فيه إلى نفسك وإلى أخيك أيضا. وإذا وصل إلى مزدلفة فينبغي أن يصلي إذا وصل إليها المغرب والعشاء جمعا وقصرا طبعا للعشاء، يصلي المغرب ثلاث والعشاء ركعتين أول ما يصل مزدلفة. أحيانا تتعطل خطوط السير ويتأخر الناس جدا في الوصول إلى مزدلفة، فماذا يفعل بصلاة المغرب والعشاء؟ لا يؤخرها إلى نصف الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقت العشاء ما لم وقت العشاء إلى نصف الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقت العشاء إلى نصف الليل، فهذا الوقت الاختياري ما تؤخرها إلى ما بعد ذلك، فتنزل من السيارة وتصلي المغرب وتصلي العشاء ما دام السير واقف متعطل. هل له أن يعني يتهجد يصلي الليل في مزدلفة؟ إن فعل فلا حرج، وإن نام أيضا فالأمر في هذا واسع، وكون النبي عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه أنه أوتر ترك الليلة يعني ليس صريحا في أنه لم يوتر، ليس صريحا في أنه لم يوتر. والقاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على الوتر في سفره وفي حضره، ويبقى في مزدلفة إلى طلوع الفجر، يصلي الفجر ويذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا من مواطن الدعاء، استقبل القبلة، يرفع يديه، يدعو الله جل وعلا في هذا المشعر الحرام إلى قبل طلوع الشمس، إلى أن يسفر، لكن قبل أن تطلع الشمس. خالف هدي المسلمين هدي المشركين، فالمشركون يفيضون من مزدلفة إلى منى إذا طلعت الشمس، في جبل يقال ثبير كانوا يقولون أشرق ثبير، خلي يعني إذا طلعت الشمس من وراء ومن خلف ثبير أفاضوا إلى منى، فخالف النبي عليه الصلاة والسلام هديهم وأفاض إلى منى من مزدلفة لما أسفر، لكن قبل طلوع الشمس. وإذا قيل الوقوف بعرفة وللوقوف في المشعر الحرام مزدلفة، ليس المقصود أن تقف قائما على قدميك، هذا المعنى لا، ليس القصد هذا، إنما المقصود أن تكون في هذا المقام موجود في عرفة، موجود في مزدلفة، سواء دعوت الله وانت قائم، ولا دعوت الله وانت جالس، ولا دعوت الله وانت مضطجع، أو دعوت الله وانت راكب على سيارتك أو في مخيمك على الأرض. هذا المقصود. والمبيت بمزدلفة اختلف فيه، منهم من يقول أنه ركن من أركان الحج، ومنهم من يقول أنه واجب من واجبات الحج، ومنهم من يقول أنه سنة من سنن الحج، والذي عليه الفتوى والعمل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، يجبر بدم لمن فاته بسبب تفريط، بسبب تفريط. أما واحد مسكته الزحمة ما قدر يوصل، أو ظلوا الطريق وما فرطوا، لكن العسكر مثلا منعوهم أو حصل شيء فما وصلوا مزدلفة حتى طلع الفجر يوم النحر، فإذا فاته المبيت بمزدلفة بتفريط منه فعليه دم، وإن كان من غير تفريط فإن شاء الله ما عليه شيء، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. واقتبان ولا طيب، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام مزدلفة، سماها حرام لأنها داخل حدود الحرم، والمشعر الحرام جبل يسمونه قزح في مزدلفة، حيث وقف النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المكان الذي وقف فيه المسجد الذي في مزدلفة، لكن مزدلفة كلها مشعر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال جمع كلها موقف، جمع تسمى مزدلفة وتسمى جمعا، فهذا من أسمائها. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بسنته، يعني يدخل في ذكر الله هذا أول شيء صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويدخل في أيضا ذكر الله وصلاة الفجر، والذكر والدعاء بعد صلاة الفجر، كل هذا يدخل في في قوله سبحانه فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أما أصحاب الأعذار يعني الضعفاء المرضى النساء الصبية ومن كان معهم فلهم أن يخرجوا من مزدلفة بعد نصف الليل، فينطلقوا إلى منى يرموا الجمرة أو يذهبوا إلى مكة يطوفوا بالبيت، هذا من باب التيسير والتخفيف والحمد لله. قال واذكروه كما هداكم، فالهداية من الله سبحانه وتعالى، ليست لحسبك ولا لنسبك ولا لذكائك، إنما هذا منا من الله جل وعلا. فإذا هداك الله إلى التوحيد إلى السنة إلى فعل الطاعة فلا تمن بها، هي منا من الله وفقك إليها وعانك عليها. إذا دخلك العجب والغرور ربما تسلب هذه النعمة والعياذ بالله. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. من الله عز وجل علينا بإرسال هذا الرسول الكريم بإنزال هذا الكتاب العظيم، فعرفنا كيف نعبده كيف ندعوه وماذا نفعل وماذا نتقي. ثم قال سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الإفاضة هذه التي في هذه الآية فسرت بتفسير جمهور المفسرين أن المقصود بها الإفاضة من عرفات، الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، فكأن الكلام يقول إذا أفضتم من عرفات إلى مزدلفة فاذكروا الله، ثم عطف جملة على جملة، عطف جملة على جملة، وهو أنكم يجب أن تقفوا بعرفة وتفيضوا منها، يجب أن تقفوا بعرفة وتفيضوا منها. فإذا الآية الأولى والموضع الأول فيه الأمر بذكر الله في مزدلفة، والآية الثانية فيها الأمر بالوقوف بعرفة والإفاضة منها، والإفاضة منها، وذلك ردا على وإبطالا لعادة قريش، فكانت العرب تقف بعرفة، العرب تقف بعرفة، قريش ماذا تفعل؟ تقف في مزدلفة، ما تخرج مع الناس إلى عرفة. لماذا؟ يقول نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل، فلا نخرج إلى الحل، فذلك ما غيروه من دين إبراهيم عليه السلام. فقال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني قفوا بعرفة أيها الحجاج جميعا من قريش من غير قريش، ثم تفيضون منها، ثم تفيضون منها. والقول الثاني أظن هو اللي اعتمده الشيخ ابن سعد رحمه الله أن الإفاضة الثانية المقصود بها الإفاضة من مزدلفة إلى منى في يوم النحر. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الإفاضة الثانية على القول الثاني هي الإفاضة من مزدلفة إلى منى، وتكون في يوم النحر بعد صلاة الفجر إذا أسفر وقبل طلوع الشمس. أما الضعفة ومن في حكمهم فلهم أن يخرجوا أو يفيضوا من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل. يفيضون إلى منى ماذا يفعلون في اليوم العاشر؟ يبدون أولا برمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبيرة أقرب جمرة إلى مكة، فيرميها بسبع حصيات، ويكون في هذا الوقت مشتغل بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فإذا وصل إلى الجمرة وبدأ في الرمي يقطع التلبية ويكبر الله ويرمي الجمار وتنقطع التلبية بذلك. فالمحرم بالحج يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة، والذي أحرم بالعمرة يقطع التلبية إذا أراد أن يشرع في الطواف بالبيت، فيرميها بسبع حصيات. من وين يلتقط الحصى؟ حصى الجمرة ممكن يلتقطها ذاك اليوم من مزدلفة، وإن التقطها من منى فلا حرج، وبقية الأيام يلتقط الحصى من منى. والآن نشوف الناس يعني يضعوا طقوس وأشياء في موضوع الحجار، تغسل وبعضها تطيب وتوضع في أكياس وحتى تباع أحيانا بمبالغ، وهذا من التكلف والتنطع. هذا من التكلف والتنطع. فالمهم أنه يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، والرمي يقول الفقهاء لابد فيه من رفع اليد حتى يبين ويظهر إيش؟ يظهر الإبط، ويظهر الإبط، وتكبر الله عز وجل مع كل حصاة، ويكون الرمي متعاقب مرة بعد مرة، مو تشيل الحصى وترميها مرة واحدة، لا، هذه تكون كم؟ تكون واحدة، تكون واحدة. ونحن نرمي الجمار تقرب لله وتعبد لله سبحانه وتعالى. بعض الناس يتصور أنه قاعد يرمي مين؟ أنه يرمي إبليس، ولهذا يجي يسألك بعض الحجاج وين إبليس؟ وين الشيطان؟ وين الشيطان؟ هذه جمار نحن نرميها تعبدا لله سبحانه وتعالى وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما نطوف بالبيت، مثل ما نستلم الحجر، مثل ما نسعى بين الصفا والمروة، هذه مشاعر وعبادات نؤديها تعبدا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرعت هذه الأعمال لإقامة ذكر الله، جعل الطواف ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، بعد ذلك ينحر الهدي ثم يحلق شعره أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يطوف بالبيت طواف الحج، طواف الإفاضة، ثم يسعى سعي الحج لمن كان عليه سعي. هذه أعمال يوم النحر بالترتيب. ثم بعد ذلك يبقى في منى اليوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر، اليوم الثالث عشر لمن أراد أن يتأخر، وإذا أراد التعجل يخرج من منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس. وأعمال أيام النحر المبيت في منى ورمي الجمار إذا زالت الشمس، فإذا زالت الشمس يعني وقت أذان الظهر يرمي الجمرة الصغرى بسبع، ثم الوسطى بسبع، ثم الكبرى بسبع، ويرجع إلى مخيمه ويذكر الله سبحانه وتعالى ويتعاون مع إخوانه على البر والتقوى إلى اليوم الثاني، إلى اليوم الثالث، وهكذا. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. شرع سبحانه وتعالى الاستغفار في ختام هذه الطاعة، في ختام هذه العبادة، لأنه لابد أن يكون في العبادة نقص، لابد أن يكون فيها نقص، فنستغفر الله بعد الصلاة، نستغفر الله بعد أداء مناسك الحج، نستغفر الله في ختام المجالس ولو كانت مجالس طاعة وذكر. وأيضا استغفارك هذا في مصلحة، يعني من مصالح قضية التأسي أنك تستشعر أنك مقصر، فما يدخلك العجب والغرور بهذه الطاعة التي قمت بها. واستغفر الله إن الله غفور رحيم، يعني هذا تفسير لماذا نستغفر الله، تعليل، لأن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، يغفر الذنب ويقبل التوبة ويتجاوز ويعفو ويصفح سبحانه وتعالى. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، مو خلاص تعتمد وتعجب بعملك وتنشغل بالمعاصي وتقول أنا اليوم صفحة بيضاء زي ما طلعت من بطن أمي، لا، عليك أن تتبع الطاعة طاعة، تتبع الطاعة طاعة. والذين اهتدوا ها زادهم هدى، فمن علامة قبول الطاعة الطاعة من بعدها، من علامة الانتفاع بالحسنة أن توفق إلى حسنة بعدها، ما هو بعد ما تخرج من الطاعات تنغمس في المعاصي، لا، هذا مثل اللي تغزل وبعدين تنقض غزلها وللأسف. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، اشتغلوا بذكر الله وبطاعة الله كذكركم آباءكم، قالوا كما يلهج الصبي الصغير بذكر من؟ بذكر أبيه. الطفل الصغير يكون متعلق بأبيه دائما، يلاعب ويداعب وكذا، لو خرج الأب مشوار العمل ولا المسجد ولا البقالة، وإذا الولد يصيح ويبكي يبغى أبوه، ها بابا بابا وكذا. فالله عز وجل يقول كونوا أشد ذكر من ذكر هذا الطفل مثلا لأبيه. أو على التفسير الثاني، العرب كانوا إذا انتهوا من مناسك الحج وش يسووا؟ يقيموا منتديات شعرية وخطابية، وكل قبيلة شو تسوي؟ تفتخر بآبائها وأجدادها وأسلافها وحسبها ونسبها، يجتهدون في هذا ويبالغون في هذا. فالله عز وجل يقول لدعوا هذه العادات الجاهلية وانشغلوا بذكر الله وبطاعته وبما يقربكم من الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، آتنا في الدنيا، وين المفعول به؟ آتنا إيش؟ ما ذكر، ما ذكر، يعني المقصود آتنا نصيبنا، آتنا حظنا، آتنا في الدنيا حسنة، فقط يريدون الدنيا. يقول بعض السلف كان يأتي الرجل من الأعراب في المشهد في الحج ويقول اللهم اجعل هذا عام خصب، اللهم اجعل هذا عام مرعى، اللهم اجعله عام ولادة حسنة، ولاد حسن للدواب يعني، فقط كل دعواته ليه؟ دعواته للدنيا، يبغى مطر ويبغى مرعى ويبغى نتاج للدواب. طيب والآخرة والجنة والنار وعز الإسلام ونصرة الدين وأهله، هذه ما يلتفتون إليه، الطلب كله طلب عاجل، طلب دنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يعني فلا تكونوا مثلهم الذين فقط يطلبون الخير العاجل، لا تكونوا مثلهم. وما له في الآخرة من إيش؟ من خلاق، ما له نصيب في الدنيا في الآخرة، ما طلب الآخرة، طلب الدنيا فقط والعياذ بالله. ومنهم يعني ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وش حسنة الدنيا؟ منها كما قالوا الدار الفسيحة والمركب الحسن والزوجة الجميلة، الزوجة الصالحة، المال الحلال، هذه كل الولد الطيب، الذرية الطيبة، هذه كلها داخلة في حسنة الدنيا. وحسنة الآخرة الجنة، حسنة الآخرة الجنة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جلس مجموع عند أنس بن مالك فقالوا ادعوا لنا، ادعوا الله لنا يا أنس. فدعا الله، قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعدين تحدثوا تحدثوا، لما أرادوا أن يقوموا قالوا يا أنس ادعوا الله لنا. قال تريدون أشطق لكم الكلام؟ إذا أتاكم الله في الدنيا حسنة وأعطاك في الآخرة حسنة ووقاك عذاب النار فقد أعطاك الله الخير كله. فهذا هذا جوامع الدعاء التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، هذا من جوامع الدعاء، والجوامع ينبغي أن يحرص عليها المسلم أكثر من حرصي على التفاصيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دعاءه دعاء جامع يجمع خير الدنيا وخير الآخرة في كلمات إيش؟ في كلمات معدودة قليلة. فمن أكثر أدعية النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، يعني لهم ثواب، لهم ثواب عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى على هذا الدعاء وعلى هذا القصد الطيب وعلى هذا العمل الصالح، والله سريع الحساب. ثم قال سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق، أيام التشريق، اذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق. سميت هذه الأيام بأيام التشريق لأنهم كانوا إذا ذبحوا الأضاحي، ذبحوا الهدي أو ذبحوا الأضاحي، ماذا يفعلون باللحوم؟ يقطعونها، يملحونها، يعرضونها للشمس، تشرق عليها الشمس حتى تكون لحومها جافة، ما يسرع إليها الفساد، لا يسرع إليها الفساد والعفن. فسميت أيام التشريق بهذا الاسم. وهي أيام النحر الثلاثة، 11 و12 و13 على الصحيح، ثلاثة أيام. وكل هذه الأيام مع يوم العيد كلها أيام ذبح وهدي وأكل، فيجوز لك أن تذبح الهدي في اليوم 10، 11، 12، 13، لك أن تذبح الأضحية في هذه الأيام 4 أيضا، سواء ذبحتها في الليل أو ذبحتها في النهار كله جائز، لكن الذبح في النهار أفضل لأنه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وينتهي بغروب الشمس من اليوم 13، ينتهي بغروب الشمس من اليوم 13، وهذه الأيام لا يجوز صومها، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، تعجل في يومين يعني بعد يوم النحر اللي هو يوم القر اللي هو يوم الرؤوس 11 ويوم النفر الأول اللي هو 12، فالمتعجل له أن يخرج من منى في اليوم 12 قبل غروب الشمس. أما إذا غربت الشمس هو في منى وبعدين قال لا خلاص سأتعجل، لا، إن غربت عليه الشمس هو لم ينوي التعجل ثم نوى بعد غروب الشمس فهذا يلزم البقاء لليوم 13. لكن واحد ناوي التعجل، عازم على التعجل، لكن حصل له مانع، ضيع رفقته، خربت السيارة أو شيء من هذا فتعطل، ما زال المانع إلا بعد غروب الشمس، له أن يتعجل أو لا؟ له أن يتعجل، له أن يتعجل فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. فالمتأخر المتعجل كلاهما بإذن الله لا أحد منهم عليه حرج ولا إثم، بل لهم الأجر ولهم الثواب ولهم الفضل. وأيهم أكثر أجر؟ أيهم أكثر أجر؟ المتأخر أكثر أجر، المتأخر أكثر أجرا، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تأخر إلى اليوم 13. لكن لاحظ، المتأخر والمتعجل لا إثم عليهما بشرط إيش؟ بشرط التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني مو تقول خلاص أنا حجيت ما عاد علي إثم، لا، مو إذا صار بلغ عمرك سن معين قلت خلاص أنا ما عاد علي إثم. في مقطع منتشر في اليوتيوب لواحد من كبار الخرافيين يقول خلاص أنا بلغت أظن يقول 70 إلى 80 سنة، ما في أحد من الملكين يكتب إلا هذا اللي على اليمين، أما هذا اللي على الشمال ما عاد يكتب، خلاص سيئات أعمال سيئات ما عاد يكتبها، ما يشتغل ويكتب ويحسب إلا هذا اللي على اليمين. ولو ناس يصدقونه، لا، من قال لك؟ مدام عقلك معك وأنت في هذه الدنيا فأنت مكلف، مؤاخذ بمثاقيل الذرة من الخير ومؤاخذ بمثاقيل الذرة من الشر. والله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إيش اليقين؟ الموت. يقول حسن البصري لم يجعل الله لعمل العبد أجلا دون الموت، فما دام أنك على قيد الحياة فأنت مكلف بفعل الطاعات وترك المعاصي. كونك حجيت هذا ما يعطيك بطاقة أن خلاص روح بعد هذا الحج افعل ما شئت من المعاصي، لا، يغفر لك، يتقبل منك، لكن لو عصيت الله ولم تتقه فستسجل عليك إلى آثام والسيئات والعياذ بالله. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يذكر الله عز وجل العباد بالمعاد إليه والمحشر والبعث والنشور والمرجع إليه يوم القيامة، لأنه الحج في تشبيه لما يكون في يوم القيامة، فيجتمع الناس كلهم سواسية في الحج، كلهم لابسين لبس واحد، الغني والفقير والأمير والمأمور، الجميع كلهم عليه إزار وردة، وهكذا يحشر الناس يوم القيامة، يحشر أذل الناس معا وسوا. طيب، أيضا مثل ما جمع الله هذا الحجج من أقطار الأرض سيجمع الله من في القبور يوم القيامة، مثل ما فرقهم الله بعد الحج كل رجع لبلده وأهله، كذلك يوم القيامة إيش يحصل الناس؟ يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير، يتفرقون يوم القيامة. فإذا الله عز وجل لما ذكر مناسك الحج ذكر الناس بأمر المحشر، لأنه الحالتين فيها شيء من التشابه، وإذا تذكرت المحشر والمآب والمرجع إلى الله كان هذا من أعظم الدوافع للمسلم أنه يجدد توبته ويجدد إيمانه ويجدد استعداده للقاء الله سبحانه وتعالى. ومثل ما قال الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، خير زاد يعده المسلم لربه والقدوم عليه هو تقوى الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في هذه الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا ممن وفقه فاستعد لمعاده بخير الزاد، إنه سميع مجيب. كما نسأل الله سبحانه أن يحفظ الحجاج والمعتمرين وأن ييسر لهم أداء مناسكهم آمنين، وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وأن يثيب هذه الدولة ويجزيها خير الجزاء على ما تقوم به من الأعمال العظيمة الجليلة في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة زوارهما وخدمة القاصدين إليهما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير آيات الحج من سورة البقرة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وعلى آله وصحبه أما بعد.
الدرس الرابع.
يقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة مما يتعلق بأحكام الحج. يقول الله تبارك وتعالى فيها: الحج أشهر معلومات. منهم من يقدر الكلام فيقول: أشهر الحج أشهر معلومات، أشهر الحج أشهر معلومات. وقول معلومات يعني عند المخاطبين، معلومات عند المخاطبين، وذلك أن الحج كان من الشعائر التي توارثها العرب عن أبيهم إبراهيم، فكانوا يعرفون أشهر الحج، ولهذا لم يحتج إلى تسميتها والنص عليها، بخلاف رمضان جاء النص عليه. فمن فرض يعني فمن ألزم، فرض بمعنى ألزم، فمن فرض فيهن في أشهر الحج، فمن فرض فيهن الحج. أما العمرة فإنها في كل السنة، لا يختص الإحرام بها في وقت معين دون غيره، فكل العام وقت للعمرة. أما الحج فله أشهر مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. فمن فرض فيهن الحج أي ألزم نفسه بالحج، وذلك بالدخول فيه. فمن دخل في الحج وجب عليه ولزمه إتمامه، سواء كان ذلك الحج فريضة التي هي حجة الإسلام، أو كان ذلك الحج نافلة وهو ما زاد على حجة الإسلام. ولاحظ قوله: فمن فرض فيهن الحج، فرض يعني ألزم نفسه به، ليس بنذر، لا، بمجرد الإحرام به، بمجرد الإحرام به يكون متعينا عليك إتمامه، ولا تخرج منه إلا بإتمام النسك. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الرفث الجماع ومقدماته، الجماع ومقدمات الجماع، والحديث عما يتعلق بأمر النساء ولا سيما بحضرتهن، هذا الرفث، فهذا من محظورات الإحرام، الجماع ومقدمات الجماع كالتقبيل والمباشرة، هذا من محظورات الإحرام. فلا رفث ولا فسوق، الفسوق في اللغة الخروج، والمقصود بها بالفسوق هنا المعاصي، المعاصي. ولا جدال في الحج يعني الجدال المذموم، الخصومات والمهاترات ورفع الصوت ونحو ذلك مما لا يليق بالمسلم. أيضا ينبغي أن ينزه حجه عنه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير، من خير نكرة في سياق النفي، فتعم كل خير قول أو عمل، ظاهر أو باطن، نفع متعدي أو لازم، يعلمه الله يعني فيثيبكم عليه، فلا يضيع عند الله عز وجل عمل عامل. فمن يعمل مثقال ذرة من خير يرى يلقاه عند الله سبحانه وتعالى. وتزودوا، فعل أمر، تزودوا يعني خذوا معكم الزاد، خذوا الزاد، فهذا من السبيل. وفي الحديث، حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل، من استطاع إليه سبيلا، فقال الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. وهذا المعنى أو هذا الحديث حسن بمجموع شواهده، بمجموع الشواهد، كل واحد من مما جاء في هذا الباب لا يخلو إسناده من ضعف، لكن بمجموعها تكتسب قوة وتكون من قبيل الحسن لغيره. وتزودوا بما تحتاجون إليه في هذا السفر، في ذهابكم وإيابكم، من الزاد، من مال، من طعام، من شراب، ونحو ذلك مما يحتاج إليه المسافر في هذه الرحلة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لما أمر بالتزود، بالزاد الحسي العاجل الذي به قوام البدن وحفظه، أمر بالزاد المعنوي، وهو الزاد، زاد الآخرة، الذي هو الإيمان والعمل الصالح. فإن خير الزاد التقوى. وأخذك الزاد من نفقة ومن طعام ونحو ذلك في سفرك، هذا من تقوى الله سبحانه وتعالى، لأنك مأمور به. وتزودوا فإن خير، يعني أفضل، أخير الزاد التقوى. واتقوني يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول، أصحاب العقول السليمة، أصحاب العقول النافعة. فالعقل السليم، اللب، العقل النافع، الذي يحجزك عما يضرك ويدعوك إلى ما فيه مصلحتك. أما مجرد الذكاء، سرعة الفهم ونحو ذلك، إذا لم يكن معها إيمان وعمل صالح، فهذا الذكاء ما ينفع، هذا الذكاء لا ينفع. إنما ينفع الذكاء إذا كان مقرونا بالإيمان وبالعمل الصالح. أما بالنسبة للأحكام في الآية، أولا الحج له مواقيت، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت المكانية بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت، فيقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن، يعني قرن المنازل. هذه مواقيت بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أهل المدينة من ذي الحليفة الذي يسمى الآن بأبيار علي، وهو أبعد المواقيت عن الحرم. وميقات أهل الشام، لما حدد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الميقات لأهل الشام، ما كانت الشام بلاد إسلام، ما زالت بلاد فيها النصرانية واليهودية، لكن هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فوقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذي الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ومثل أهل الشام أهل مصر وأهل المغرب. والآن الناس تحرم من رابغ، تحرم من رابغ وهي متقدمة قليلا على الجحفة، لأن الجحفة خربت واندثرت. دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل حمى يثرب، حمى المدينة، أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، وكان فيها قوم مشركون، فنقل الله عز وجل الحمى التي كانت في المدينة إلى الجحفة، وجاءتها سيول وجحفتها وشالت ما في طريقها من الناس والدواب فخربت. صار الناس من زمن يحرمون من رابغ. ووقت عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن يلملم، وهو وادي يقال له يلملم ويقال له ألملم بالهمزة، ويسمى الآن بالسعدية نسبة إلى بئر هناك، يقول بعض أهل العلم حفرتها امرأة تسمى فاطمة السعدية، فنسبت البئر إليها ونسب المكان إليها. ووقت عليه الصلاة والسلام لأهل نجد قرن المنازل الذي يسمى اليوم بالسيل الكبير، بالسيل الكبير يسمى قرن المنازل، وهم بعض أهل العلم قال أنه قرن الثعالب. فقرن المنازل هذا ميقات لأهل نجد، وهذا السيل وادي كبير له طرفان، طرف فيه الميقات الموجود الآن، وطرف الآخر فيه اللي يسمى بوادي محرم الذي يأتي عن طريق الهدى، هذا تابع للسير لنفس الميقات. فبعض الناس يسأل يعني يجوز أنه يحرم من محرم ولا لازم يرجع إلى السير الكبير؟ هو نفسه وامتداده. ووقت عمر رضي الله عنه وأرضاه لأهل العراق ذات عرق، جاء أهل العراق كما في الصحيح إلى عمر فقالوا إن قرن، يعني قرن المنازل جور عن طريقنا، يعني إذا أردنا أن نمشي إلى قرن المنازل يشق علينا، فوقت لهم ذات عرق. وجاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الذي وقت ذات عرق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعن جابر أيضا، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. الصواب الله أعلم أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق هو عمر رضي الله عنه وارضاه، هذا من جهة صحة الإسناد، فصح ما ورد والإسناد الثابت في الصحيح أن الذي وقت ذات عرق لأهل المشرق هو عمر رضي الله عنه وارضاه. وإذا ثبتت الروايات الأخرى أن الذي وقته هو النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من باب التوافق، من باب ما وافق فيه عمر رضي الله عنه وارضاه، ما وافق فيه ربه جل وعلا، وافق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث لا يدري. وتسمى الآن يعني ذات عرق تسمى الضريبة. هذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، ثم قال هن لهن، يعني لأصحاب هذه الجهات المسمى، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. واحد من أهل الرياض مثلا مشى إلى المدينة، ومن المدينة توجه إلى مكة للحج، يحرم من ميقات أهل المدينة لأنه أتى عليه، وإن لم يكن في الأصل من أهل المدينة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لكن هل كل من مر بالميقات يجب عليه أن يحرم؟ إذا كان وقت حج بالحج، وإذا كان وقت عمرة يحرم بالعمرة، إذا لم يكن وقت حج يحرم بالعمرة؟ الصواب أنه ما يلزم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا مررت بالميقات هذا وأنت تريد الحج أو تريد العمرة فيجب عليك الإحرام. وأما إذا كنت مار بالميقات وليس في نيتك وإرادتك الحج والعمرة فلا يلزمك الإحرام. ومن كان دون المواقيت يعني بين الميقات وبين الحرم فميقاته بيته، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ يهل بالحج يهل بالعمرة من مكانه من بيته، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، يعني من كان في مكة فإنه يحرم بالحج من بيته. وأما العمرة لو لم يكن إلا هذا الحديث قلنا حتى العمرة، لأن هذا الحديث يشمل الأمرين جميعا الحج والعمرة. ولكن جاء حديث قصة عائشة لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر بعد الحج وكانت في داخل الحرم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت من التنعيم ثم رجعت. فدل هذا على أن من أراد أن يحرم بالعمرة وهو في داخل الحرم عليه أن يخرج إلى الحل، ما هو شرط التنعيم، يخرج خارج حدود الحرم، لكن دلها على التنعيم لأنه هو أقرب الحل إلى الحرم، أقرب الحل إلى الحرم. وذلك كما يقول أهل العلم أن النسك لابد فيه من اجتماع الجمع بين الحل والحرم، النسك يكون فيه الجمع بين الحل والحرم. فأعمال العمرة كلها في داخل الحرم، الطواف في داخل الحرم والسعي في داخل الحرم، فلهذا أمر أنه يخرج إلى الحل فيحرم بها من الحل. طيب إذا أحرم بالحج في داخل الحرم سيخرج الحل ولا لن يخرج؟ الطواف في الحرم والسعي في الحرم والجمرات والمبيت في منى في الحرم ومزدلفة في الحرم، طيب في حل ولا ما في؟ عرفة في الحل، فهو سيخرج من منى يوم 8 إلى عرفة هذه في الحل، ومن عرفة سيرجع إلى الحرم مرة ثانية ويؤدي بقية المناسك ومن ضمنها الطواف والسعي، فاجتمع له الحل والحرم. فالصحيح أنه من أراد أن يحرم بالعمرة من داخل مكة يعني من داخل الحرم أنه يخرج إلى الحل فيحرم منه بالعمرة، وأما الحج فمن مكانه. هذه المواقيت المكانية. من كان طريقه لا يمر على ميقات فيحرم إذا حاذ أقرب ميقات إليه، فيحرم إذا حاذ أقرب المواقيت إليه سواء من البر أو عن طريق البحر أو عن طريق الجو، يحرم إذا حاذ الميقات. أما بالنسبة للمواقيت الزمانية، المواقيت الزمانية فجاء بيان الإشارة إليها في القرآن الكريم، الحج أشهر معلومات. هذه الأشهر هي شوال كله، وذو القعدة كله، وذو الحجة كله على قول، أو إلى يوم 9 على قول، أو إلى يوم 10 على قول، يعني شهر ذي الحجة اختلف فيه. منهم من يقول شهر ذي الحجة كله شهر حج، ومنهم من يقول بعضه، والذين قالوا بعضه بعضهم يقول إلى 9 إلى يوم 9، وبعضهم يقول إلى يوم إيه؟ إلى يوم 10. فالذي قال أنه 3 أشهر واضح، أشهر معلومات جاءت جمع والثلاثة جمع، شوال وذو القعدة وذو الحجة. طيب اللي قال شهرين وعشر أيام، شهرين وتسعة أيام، يكون عنده الحج شهرين وزيادة، فهذه الزيادة عملت معاملة الكل. طيب ما الذي ينبني على التفريق؟ على التفريق، هل هو شهر ذي الحجة كله ولا بعضه؟ يعني ينبني عليها بعض المسائل. نسكر الجواز. لو واحد مثلا قال لله علي نذر أني لا أدخل بيت فلان في أشهر الحج, في أشهر الحج, ودخل في يوم بيت فلان, هذا دخل يوم 25 ذي الحجة, عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ حسب الخلاف, حسب الخلاف. من يرى أنه ذي الحجة كل شهر حج, ها, فيقول عليك عليه كفارة, ما وفيت بنذرك. والذي يقول أشهر الحج تنتهي بتسعة ولا عشرة, يقول وفيت بنذرك. واضح كذا؟ هذه واحدة من المسائل التي يتبين بها الفائدة أو ما ينبني على الخلاف في هذه المسألة. أيضا من يرى أن شهر ذي الحجة ينتهي إلى تسعة وعشرة, يرى أن الأعمال لو أن شيء من أعمال الحج تأخر إلى بعد ذلك يكون هذا من باب القضاء. والذي يرى شهر ذي الحجة كل شهر حج يكون إيش؟ يكون أداء. يعني واحد مثلا أخر طواف الحج, طواف الإفاضة أخره, فإذا أخره مثلا إلى يوم 15 ذي الحجة, على من يقول أن الشهر كل شهر ذي الحجة كل شهر حج يكون طواف هذا أداء, وعلى القول الآخر يكون إيه؟ يكون من باب القضاء. طيب, الحج أشهر معلومات, فمن فرض فيهن الحج. الحكم الثاني أن الحج يجب بالشروع فيه, يجب بالشروع فيه, فمن دخل أو أحرم بالحج وجب عليه إتمامه, ولا يجوز له الخروج منه إلا بإتمام النسك, إلا بإتمام النسك, إلا في الحالات التي استثنيت, وهو في حال المحصر, في حال المحصر أو في حال من فاته الحج. ترجعون كتب الفقه تجد باب اسم باب الفوات والإحصار. فهذا مثلا أحرم بالحج ما وصل مكة إلا وقد انتهى يوم عرفة, وصل يوم عشرة, يوم العيد, يوم 11, فهذا فاته الحج, يذهب إلى البيت يطوف ويسعى ويتحلل. وحصر منعه عدو, منعه مرض, منع عذر من الأعذار, ما استطاع يكمل, حيل بينه وبين إتمام النسك, فهذا مثل ما تقدم إن كان اشترط فيتحلل وليس عليه شيء, وإن لم يكن قد اشترط فعليه الهدي, يذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة ويحلق رأسه أو يقصر ويتحلل. أما ما عدا هذا فلا, حتى لو نوى الخروج من الإحرام لم يخرج, اللي يسمونه رفض الإحرام, ما يخرج منه, بل لا يزال محرما حتى يتم النسك. وذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى الدخول في الحج سماه إيه؟ فرض. فمن فرض يعني ألزم نفسه به, فإذا دخلت في الإحرام صار لازم عليك إتمامه. والعمرة مثله أيضا, والعمرة مثله أيضا. لما ننظر الآية الأخرى, ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا إيش؟ نذورهم. هم الآن ما هم في أعمال نذر, هم في أعمال حج, لكن سمى الحج سماه إيه؟ سماه نذرا. مثل ما يلزم الوفاء بالنذر يلزم إتمام إيه؟ يلزم إتمام الحج. وهذه المسألة ننبه عليها مرة ومرتين لأنه كثير من الناس تخفى عليهم. ومثل ما تقدم يعني يذهب للعمرة يجد زحمة شديدة, ماذا يفعل؟ يرجع خلص, يظن أنه خرج من الإحرام ويمارس حياته طبيعي كما يقال. لا, هو لا يزال على إحرامه. فمن فرض فيهن الحج, فائدة هذه الأشهر يعني هذا التوقيت, فمن فرض فيهن الحج، معنى ذلك أنه من أحرم بالحج في غير هذه الأشهر هل انعقد إحرامه أو لا ينعقد؟ ها؟ يعني واحد أحرم بالحج في شهر رمضان هل انعقد إحرامه بالحج؟ على خلاف، على خلاف. منهم من يقول لا ينعقد إحرامه بالحج، إذا أحرم بالحج في رمضان مثلا، جاء شخص ووصل الميقات وقال لبيك اللهم حجا في رمضان وبقي محرم حتى موسم الحج، فمن العلماء من يقول ما يصح هذا الإحرام. ليش ما يصح؟ لأنه لم يفرضه في أشهر الحج. والقول الثاني يصح، لكنه الأفضل ولا خلاف الأفضل؟ خلاف الأفضل، كما أنه ما ينبغي له أن يحرم قبل الميقات المكاني، كذلك لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل ميقاته الزماني. فلا تحرم بالحج إلا إذا دخلت أشهر الحج. فمن فرض فيهن الحج، وهنا ونبه، الذين قالوا أن شهر ذي الحجة كله شهر حج، هل يقصدون أنه ممكن تحرم بالحج في يوم مثلا 10 يوم النحر؟ لا، ما يقصدون هذا، لا، كلهم متفقون على أنه إذا لم تقف بعرفة فلا حج لك، هذا محل اتفاق، ليس هذا المعنى، ليس هذا المعنى، إنما كما تقدم أنه لو أديت الأعمال هذه تكون أداء، أو على القول الآخر تكون قضاء. طيب، الحكم الآخر تحريم الرفث في الإحرام، تحريم الرفث في الإحرام. الرفث كما تقدم الجماع مقدمات الجماع، فهذا من محظورات الإحرام، بل إن أشد محظور من محظورات الإحرام يدخل في باب الرفث، وهو أن يجامع الحاج امرأته قبل التحلل الأول، أن يجامع قبل التحلل الأول. فواحد أحرم بالحج ثم جامع امرأته، فهذا أولا أبطل حجه، أفسد حجه، حجه فاسد. ثانيا، أو قبل حتى نقول، أول شيء آثم، يآثم بهذا العمل لأنه ارتكب محظور من محظورات الإحرام. ثانيا، أفسد حجه. ثالثا، عليه أن يستمر فيه، يقف بعرفة، يبيت في منى، في مزدلفة، يطوف، يسعى، يؤدي المناسك، وحجه وش فيه؟ حجه فاسد، حجه فاسد. طيب، الرابع، عليه حجة أخرى بدل هذه الحجة، بدل هذه الحجة التي أفسدها. الخامس، الحكم الخامس، عليه أن يذبح بدنه، عليه بدنه، وزوجته إن كانت مطاوعة عليها نفس الشيء، كانت مطاوعة مختارة. فإذا هذا أشد ما يكون من محظورات الإحرام في الحج، وهو أن يجامع امرأته قبل التحلل الأول، ياثم، الحج فاسد، يستمر فيه، يأتي بحج بدلة من العام القادم، يذبح بدنه. أما إذا حصل الجماع بعد التحلل الأول فعليه فدية، لكنها دون الجماع قبل التحلل الأول، يعني الجماع بعد التحلل الأول أخف، ما يفسد به الحج. طيب، أما إذا استمتع بأهله فأنزل، قبل أو باشر أو نحو ذلك، فهذه فيها فدية الأذى، فدية الأذى. إيش هي فدية الأذى؟ اللي تقدمت أمس في قصة كعب بن عجرة، يذبح شاة، ها، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فلا رفث ولا فلا رفث، هذا ما يتعلق بالرفث باختصار يعني. طيب، أيضا من أحكام الآية النهي عن الفسوق والفسوق المعاصي. ويقول بعض أهل العلم، يعني من علماء اللغة، يقول الكلمة التي فاؤها فاء، وعينها سين، يعني الحرف الأول الأصل فيها فاء، والحرف الثاني الأصل فيها السين. في الغالب أنها تدل على معنى سيء، تدل على معنى إيش؟ على معنى سيء. مثال ذلك الفسق، فسق، فسق. الفسق معنى جيد ولا رديء؟ معنى سيء الفسق. طيب، من أمثلته رجل فسل، مدح ولا ذم؟ ها، رجل فسل، فسل يعني قالوا فسل بمعنى مرذول، ها، شخص مرذول. طيب، قالوا فرس فسكل، فسكل. وش الفرس الفسكل؟ هذا اللي في السباق اللي يجي آخر واحد، صاحبه مبسوط ولا مضايق؟ طيب، أيضا فسخ، فسخ، فسخ العقد. الواحد وده أن عقده هذا يستمر، وما دخل فيه إلا وده أنه يستمر. طيب، يعني قال مو طبعا ما هي قاعدة أقولنا مثلا في كل كلمة، لا، يمكن بعض الكلمات تكون زينة مثل فسحة، تفسح في المجالس، ها، دار فسيحة، هذا معنى طيب، هذا معنى طيب. المهم يعني فائدة كذا عارضة، الفسوق المعاصي، هل المعاصي محرمة في حال الإحرام فقط ولا في الإحرام وفي الحل؟ المعاصي يعني مثل سماع الأغاني، مثل شرب الخمر، مثل، هل هذه محرمة في حال الإحرام فقط ولا محرمة في كل وقت؟ في كل وقت. إذن المعاصي على نوعين، في معاصي خاصة بوقت الإحرام، خاصة بوقت الإحرام، وفي معاصي تحرم في كل وقت، في حال الإحرام وفي حال الحل. الحاج مطلوب باجتناب أي النوعين؟ كلاهما. تمام، مطلوب منها أن يجتنب كلا النوعين، ما حرم بسبب الإحرام وما كان محرما حراما أصليا. وإذا اجتنب هذا الفسوق بإذن الله يكون حج حج مبرور. يقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور، ها، ليس له جزاء إلا الجنة. في الحديث الآخر: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أم. ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج. الجدال، الجدال في القرآن على نوعين: جدال مذموم منهي عنه، وجدال محمود. باختصار، الجدال الذي يراد منه نصر الحق وإظهار الحق وإبطال الباطل، هذا محمود ولا مذموم؟ ها، محمود، في حال الحج وفي غير الحج. يعني لو أنك محرم مثلا ورأيت واحد قاعد يقرر بدعة من الحجاج، فهل تقول لا أتركه لأن الله يقول لا جدال في الحج؟ لا، هذا ليس مكانه. واحد مثلا ماسك له 5 3 4 حجاج ويقول لهم تعالوا تمسحوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، بالجدار هذا، جدار الحجرة، أو يأمرهم بدعاء الأموات أو كذا، ما تقول لا أتركه لأنه هذا حج، والحج ما في جدال. المنهي عنها الجدال المذموم، الجدال المذموم الذي يراد مثلا تنتصر لنفسك مثلا، أو تظهر علمك وفصاحتك وسعة اطلاعك، أو لغير ذلك من المقاصد السيئة. إما أنه جدال لا ينبني عليه فائدة ولا ثمرة، أو أنه جدال ما حامل عليه القصد السيء، وهو إظهار يعني فصاحتك وتشقيقك الكلام ونحو ذلك. وأكثر ما يكون من المجادلات والمهاترات في الغالب أنها أشياء لا منفعة من ورائها، أو لا قصد حسن من ورائها. وعلى الحاج أن يتحلى بمكارم الأخلاق، لأن الحج مجمع أمم عظيمة في مكان ضيق، في مكان واحد، يطوفون سوا ويقفون بعرفة سوا ويرمون الجمار سوا ويبيتون سوا وطريقهم واحد. وهذا التجمع الهائل الكبير تحصل فيه مشاحنات، تحصل فيه مضايقات، يحصل فيه تعارض مثلا مصالح مثل ما نشوف، إما في جهة السير ولا من جهة الطواف ولا في المسعى ولا في الرمي أو نحو ذلك. فإذا بتقعد تخاصم كل واحد وتطالب بحقك كامل مع كل أحد ما بيتملك حج، بيروح وقتك كله وانت تخاصم. فإذا عليك بالتحلي بمكارم الأخلاق، بالحلم، بالرفق، بالصفح، بالتجاوز عن الأشياء التي لك، وهي أيام معدودة وتنتهي، أيام قليلة. فكونك يعني تتحلى وتلزم نفسك بمكارم الأخلاق ومنها الحلم وعدم الغضب والصفح وإيثار غيرك عليك، هذه بإذن الله كلها تنجيك من هذه الخصلة السيئة وهي الجدال المذموم، وكذلك أيضا الفسوق. ولا جدال في الحج. أيضا في هذه الآية الحث على الاستكثار من الأعمال الصالحة، وذلك في قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فكونه يقول لك سبحانه وتعالى إن الخير الذي تعمله الله يعلمه معناه تستكثر إذن من الخير، فالله عز وجل يكتب لك هذا الخير ويضاعف لك هذا الخير ويثيبك على هذا الخير ولا يضيع. لا تخاف يوم القيامة لا ظلما ولا هضما. ثم أيضا في قوله تعالى وتزودوا، الأمر بالأخذ بالأسباب وأنها لا تنافي التوكل، بل هي من تمام التوكل، من تمام التوكل على الله عز وجل أن تأخذ بالسبب مع تفويض أمرك إلى الله جل وعلا والتفات قلبك إلى الله وحده. هذا التوكل، ليس التوكل الشرعي أنك تترك الأسباب وتقول أنا متوكل على الله، لا. فمن توكلك على الله سبحانه أن تأخذ معك الزاد، تأخذ معك الزاد، تأخذ معك نفقة، تأخذ معك طعام وشراب أو ما يقوم هذا مقام النفقة. يعني واحد يقول أنا ما عندي فلوس، ما عندي زاد من بيتي، لكن سأخرج وأشتغل، أعمل وأكتسب من عملي، أحمل للناس متاعهم ولا أدلهم على الطريق ولا أفعل ولا أصنع لهم أنه يعمل عملا ما يؤجر نفسه، هذا من الزاد ما في مشكلة. لكن يخرج هكذا لا زاد ولا مال ولا حرفة ولا عمل ولا شيء ويقول أنا متوكل على الله، لا، هذا في الصحيح شوى، هذا كما يقال عن متأكل، هذا متأكل ليس متوكل. يعني مثل القصة معروفة ما هي جديدة عليكم، واحد يقول خرج مع رفقه كسول جدا، فلما نزلوا قالوا يا فلان اجمع لنا الحطب، اجمع حطب، قال والله تعبان، جمعوا حطب، قال يا فلان طيب يلا خلاص حنا جبنا الحطب بس اوقد النار، قال والله جسم مكسر، طيب اوقد النار تعال قرب معنا كذا، قال والله تعبان مرة. المهم كل ما طلب من طلب اعتذر، يوم وضعت المائدة على السفرة قالوا تفضل، قال والله استحيت من كثر ما اعتذر منكم، هذا خلاص المرة هذه ما أنا معتذر. فبعض الناس هكذا يعني ما يعني في دعوة أنه متوكل على الله عز وجل، وفي الحقيقة ملتفت إلى ما في أيدي الناس عاله عليهم، وما ينبغي أن يكون المؤمن هكذا. ويزداد الأمر سوء إذا صور هذا للناس بأنه أو صور لنفسه وهم نفسه أنه هذا هو إيش، هذا هو التوكل على الله. هذا ما هو التوكل على الله، التوكل على الله أن تعمل بالسبب مع تفويضك الأمر إليه جل وعلا واعتقادك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر. كذلك أيضا في هذه الآية الكريمة الأمر بالتزود للآخرة، وذلك بالإيمان والعمل الصالح. وفيه أيضا أن الذين يتقون الله عز وجل هم أولو الألباب، يعني أصحاب العقول السليمة العقول النافعة المفيدة، أما مجرد الذكاء بدون إيمان بدون عمل صالح هذا ما ينفع. قد ينفع في الدنيا في بعض الأشياء في المصالح العاجلة، لكن النفع الحقيقي لا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. وفي مثل هذا يقول ابن تيمية رحمه الله في آخر الحموية، يقول أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأوتوا علوما وما أوتوا فهم، في علم معلومات في بس ما في فهم نافع، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة إلى آخره. طيب عشان ضيق الوقت نأخذ الآية التي بعدها، يقول سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا جواب عن تساؤل، عن تساؤل ورد من بعض الناس، وهو أنهم يخرجون للحج ويتاجرون في خروجهم هذا كما هو كان الحال في الجاهلية، أسواقهم العظيمة الكبيرة كانت مرتبطة بالحج، سوق مجنة وذي المجاز وسوق عكاظ، أسواق كبيرة العرب كانت مرتبطة بإيش؟ برحلة الحج. ومثل ما يقول بعض الصحابة، هل كانت معايش الناس إلا في الحج؟ هل كانت معايشهم إلا في الحج؟ يعني فرصة كبيرة ومهمة للاكتساب في الحج. طيب لما جاء الإسلام وجاءت الشريعة الحج وكذا، استشكل بعض الناس هل لهم أن يتاجروا في هذا المخرج، ينوون الحج وينوون مع الحج التجارة؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية رافعة للحرج ومزيلة لللبس، والحمد لله. ليس عليكم جناح يعني إثم، ليس عليكم جناح يعني إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تطلب الربح بالتجارة، تطلب الربح بالتجارة، أن تبتغوا فضلا من ربكم. لكن انظر كيف التعبير القرآني، كيف نبه إلى أن الربح والفائدة في التجارة هي من وين؟ هي تفضل من الله سبحانه وتعالى. قارون لما ربح الأموال الطائرة العظيمة إيش قال؟ إنما أوتيته على علم عند، يعني أنا عندي عقلية فذة، عقلية تجارية هي اللي جابت لي هذه الفلوس وهذه الدراهم وهذه الأموال. لا، الذي أعطاك إياها هو الله سبحانه وتعالى، فهي أرزاق مقسومة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض درجات، فالله هو المعطي والله هو المانع والله هو القابض والله هو الباسط سبحانه وتعالى. فهذا التعبير القرآني في تنبيه لمن يتاجر، لمن يكتسب، ترى الربح والفائدة والمنفعة في هذه التجارة هي تفضل من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فلا تتاجر إلا بتجارة أحلها الله، واضح؟ لا تتاجر إلا بعمل إيش؟ أحله الله، فهذا المال مال الله واستخلفك فيه وأمرك ألا تكتسبه إلا من حل، وألا تنفقه إلا في وجه أذن لك في إنفاقه فيه، أن تبتغوا فضلا من ربكم فهو من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا أفضتم من عرفات، أفضتم الإفاضة يعني الدفع من عرفات إلى مزدلفة، هذه الإفاضة هنا، الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة. وعرفات وتسمى عرفة أيضا مفرد جمع، هذا مشعر عظيم لكنه حلال ليس حرام، يعني أنه في الحل وليس في الحرم، فعرفة في الحل وباقي المشاعر مزدلفة ومنها في الحرم. والقيام والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ولهذا من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. متى يبدأ الوقوف؟ جمهور العلماء أنه يبدأ الوقوف بعرفة بعد الزوال من يوم 9، من اليوم 9 يبدأ الوقوف بعرفة من بعد الزوال إلى الفجر. والإمام أحمد من مفردات المذهب يرى أن الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، كل هذا موعد للوقوف. الحديث حديث عروة بن مضرس وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهار، فيدخل فيه من فجر يوم عرفة. أما الجمهور فنظروا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وقف بعرفة متى؟ بعد الزوال، فجعلوا فعله تفسير، جعلوا فعله تفسير لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت. والوقوف الواجب، الوقوف الواجب إلى غروب الشمس، هذا وقوف واجب. فلو واحد وقف بعرفة بعد الظهر ودفع من عرفة، فاض من عرفة قبل غروب الشمس ولم يرجع إليها حتى غربت الشمس، ترك ركنا ولا ترك واجب؟ ترك واجب، ترك واجبا فعليه فدية، عليه فدية. طيب واحد ما جاء إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس، أصلا ما وقف بعرفة إلا في الليل، عليه دم ولا ما عليه؟ ما عليه، ليس عليه. ويوم عرفة يوم عظيم في فضله، ورد شيء الكثير في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي للحاج أن يعتني بهذا الموقف. أولا يتأكد أنه في داخل حدود عرفة، أصحاب الفضيلة والمشايخ وطلبة العلم اللي يشتغلوا في التوعية يعرفون أنه بعض الحجاج للأسف يقف خارج حدود عرفة، يقف خارج حدود عرفة، الناس في داخل عرفة وهو خارج الحد، فينبغي للحاج أنه يتنبه. والحمد لله في علامات واضحة ولوحات إرشادية وطلبة العلم يمرون وينبهون، فالمهم أنه ينبغي الحاج أن يتأكد أنه في داخله، في داخل حدود عرفة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. كذلك أيضا يسن للمسلم أن يصلي فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، يصلي الظهر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، يأذن يصلي الظهر ويقيم، يصلي الظهر ركعتين ثم يقيم ويصلي العصر ركعتين، ثم يجتهد في الدعاء والذكر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس يجتهد في هذا الوقت قدر الإمكان، تعب يستريح. لكن أن يذهب الوقت كله في يعني كلام لا منفعة من ورائه، أو في مثل ما يفعل بعض الناس حتى في معاصي يقضي هذا الوقت، وللأسف هذا حرمان عظيم. فالله عز وجل يباهي الملائكة بعباده الحجاج ويقول ماذا أراد عبادي هؤلاء، شهدكم أني قد غفرت لهم، ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر ولا أذل منه في ذلك اليوم لما يرى من كثرة عتق الله عز وجل للعباد من النار ومغفرته لهم. فهذا مشهد عظيم ينبغي للمسلم أن يعتني به وأن يستغله. وأما مشاركة غير الحجاج للحجاج بالتجمع في المساجد فهذا كما أفتى الشيخ بن باز رحمه الله أن هذا من البدع، تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من لم يكن في المشهد في ذلك اليوم فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا صيام يوم عرفة، شرع لنا صيام يوم عرفة، ووعد من صامه بأن يكفر الله له سيئات سنتين، فتصوم يوم عرفة. أما التجمع في المساجد والتعريف فيها وكذا فنقل عن ابن عباس وعن عمرو بن حريث، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أفضتم من عرفات يعني إلى مزدلفة، وقد أفاض النبي عليه الصلاة والسلام بعدما غربت الشمس، وأردف معه من عرفة إلى مزدلفة أردف معه أسامة بن زيد، أسامة بن زيد رضي الله عنه، ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل ابن العباس. وهذا الإرداف دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى محبته الخير والإحسان. فأنت إذا كان معك سيارة، معك مركب، معكم باص أو كذا، وأراد بعض الحجاج يركب معكم وفي مجال، فهذا من العمل الطيب، عمل الصالح إن شاء الله تحسن فيه إلى نفسك وإلى أخيك أيضا. وإذا وصل إلى مزدلفة فينبغي أن يصلي إذا وصل إليها المغرب والعشاء جمعا وقصرا طبعا للعشاء، يصلي المغرب ثلاث والعشاء ركعتين أول ما يصل مزدلفة. أحيانا تتعطل خطوط السير ويتأخر الناس جدا في الوصول إلى مزدلفة، فماذا يفعل بصلاة المغرب والعشاء؟ لا يؤخرها إلى نصف الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقت العشاء ما لم ووقت العشاء إلى نصف الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقت العشاء إلى نصف الليل، فهذا الوقت الاختياري ما تؤخرها إلى ما بعد ذلك، فتنزل من السيارة وتصلي المغرب وتصلي العشاء ما دام السير واقف متعطل. هل له أن يعني يتهجد يصلي الليل في مزدلفة؟ إن فعل فلا حرج، وإن نام أيضا فالأمر في هذا واسع. وكون النبي عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه أنه أوتر ترك الليلة يعني ليس صريحا في أنه لم يوتر، ليس صريحا في أنه لم يوتر. والقاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على الوتر في سفره وفي حضره، ويبقى في مزدلفة إلى طلوع الفجر، يصلي الفجر ويذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا من مواطن الدعاء، يستقبل القبلة، يرفع يديه، يدعو الله جل وعلا في هذا المشعر الحرام إلى قبل طلوع الشمس، إلى أن يسفر لكن قبل أن تطلع الشمس. خالف هدي المسلمين هدي المشركين، فالمشركون يفيضون من مزدلفة إلى منى إذا طلعت الشمس، في جبل قالوا ثبير كانوا يقولون أشرق ثبير، خلي يعني إذا طلعت الشمس من وراء ومن خلف ثبير أفاضوا إلى منى، فخالف النبي عليه الصلاة والسلام هديهم وأفاض إلى منى من مزدلفة لما أسفر لكن قبل طلوع الشمس. وإذا قيل الوقوف بعرفة وللوقوف في المشعر الحرام مزدلفة، ليس المقصود أن تقف قائما على قدميك، هذا المعنى لا، ليس القصد هذا، إنما المقصود أن تكون في هذا المقام موجود في عرفة، موجود في مزدلفة، سواء دعوت الله وانت قائم، ولا دعوت الله وانت جالس، ولا دعوت الله وانت مضطجع، أو دعوت الله وانت راكب على سيارتك أو في مخيمك على الأرض. هذا المقصود. والمبيت بمزدلفة اختلف فيه، منهم من يقول أنه ركن من أركان الحج، ومنهم من يقول أنه واجب من واجبات الحج، ومنهم من يقول أنه سنة من سنن الحج، والذي عليه الفتوى والعمل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، يجبر بدم لمن فاته بسبب تفريط، بسبب تفريط. أما واحد مسكته الزحمة ما قدر يوصل، أو ظلوا الطريق وما فرطوا، لكن العسكر مثلا منعوهم أو حصل شيء فما وصلوا مزدلفة حتى طلع الفجر يوم النحر، فإذا فاته المبيت بمزدلفة بتفريط منه فعليه دم، وإن كان من غير تفريط فإن شاء الله ما عليه شيء، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقت أذان ولا؟ طيب، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام مزدلفة، سماها حرام لأنها داخل حدود الحرم، والمشعر الحرام جبل يسمونه قزح في مزدلفة، حيث وقف النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المكان الذي وقف فيه المسجد الذي في مزدلفة، لكن مزدلفة كلها مشعر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال جمع كلها موقف، جمع تسمى مزدلفة وتسمى جمع، فهذا من أسمائها. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بسنتي، يعني يدخل في ذكر الله هذا أول شيء صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويدخل فيه أيضا ذكر الله وصلاة الفجر والذكر والدعاء بعد صلاة الفجر، كل هذا يدخل في قوله سبحانه فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أما أصحاب الأعذار يعني الضعفاء المرضى النساء الصبية ومن كان معهم فلهم أن يخرجوا من مزدلفة بعد نصف الليل، فينطلقوا إلى منى يرموا الجمرة أو يذهبوا إلى مكة يطوفوا بالبيت، هذا من باب التيسير والتخفيف والحمد لله. قال واذكروه كما هداكم، فالهداية من الله سبحانه وتعالى، ليست لحسبك ولا لنسبك ولا لذكائك، إنما هذا من الله جل وعلا. فإذا هداك الله إلى التوحيد إلى السنة إلى فعل الطاعة فلا تمن بها، هي من الله وفقك إليها وعانك عليها. إذا دخلك العجب والغرور ربما تسلب هذه النعمة والعياذ بالله. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، من الله عز وجل علينا بإرسال هذا الرسول الكريم بإنزال هذا الكتاب العظيم، فعرفنا كيف نعبده كيف ندعوه وماذا نفعل وماذا نتقي. ثم قال سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الإفاضة هذه التي في هذه الآية فسرت بتفسير جمهور المفسرين أن المقصود بها الإفاضة من عرفات، الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، فكأن الكلام يقول إذا أفضتم من عرفات إلى مزدلفة فاذكروا الله، ثم عطف جملة على جملة، عطف جملة على جملة، وهو أنكم يجب أن تقفوا بعرفة وتفيضوا منها، يجب أن تقفوا بعرفة وتفيضوا منها. فإذن الآية الأولى والموضع الأول فيه الأمر بذكر الله في مزدلفة، والآية الثانية فيها الأمر بالوقوف بعرفة والإفاضة منها، والإفاضة منها، وذلك ردا على وإبطالا لعادة قريش، فكانت العرب تقف بعرفة، العرب تقف بعرفة، قريش ماذا تفعل؟ تقف في مزدلفة، ما تخرج مع الناس إلى عرفة. لماذا؟ يقول نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل، فلا نخرج إلى الحل. فذلك ما غيروه من دين إبراهيم عليه السلام، فقال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني قفوا بعرفة أيها الحجاج جميعا من قريش ومن غير قريش، ثم تفيضون منها، ثم تفيضون منها. والقول الثاني وظن هو اللي اعتمده الشيخ ابن سعدي رحمه الله أن الإفاضة الثانية المقصود بها الإفاضة من مزدلفة إلى منى في يوم النحر، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الإفاضة الثانية على القول الثاني هي الإفاضة من مزدلفة إلى منى، وتكون في يوم النحر بعد صلاة الفجر إذا أسفر وقبل طلوع الشمس. أما الضعفة ومن في حكمهم فلهم أن يخرجوا أو يفيضوا من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل. يفيضون إلى منى ماذا يفعلون في اليوم العاشر؟ يبدون أولا برمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبيرة أقرب جمرة إلى مكة، فيرميها بسبع حصيات، ويكون في هذا الوقت مشتغل بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فإذا وصل إلى الجمرة وبدأ في الرمي يقطع التلبية ويكبر الله ويرمي الجمار وتنقطع التلبية بذلك. فالمحرم بالحج يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة، والذي أحرم بالعمرة يقطع التلبية إذا أراد أن يشرع في الطواف بالبيت، فيرميها بسبع حصيات. من وين يلتقط الحصى؟ حصى الجمرة ممكن يلتقطها ذاك اليوم من مزدلفة، وإن التقطها من منى فلا حرج، وبقية الأيام يلتقط الحصى من منى. والآن نشوف الناس يعني يضعوا طقوس وأشياء في موضوع الحجار، تغسل وبعضها تطيب وتوضع في أكياس وحتى تباع أحيانا بمبالغ. وهذا من التكلف والتنطع، هذا من التكلف والتنطع. فالمهم أنه يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، والرمي يقول الفقهاء لابد فيه من رفع اليد حتى يبين ويظهر إيش؟ يظهر الإبط، ويظهر الإبط، وتكبر الله عز وجل مع كل حصاة، ويكون الرمي متعاقب مرة بعد مرة، مو تشيل حصى وترميها مرة واحدة، لا، هذه تكون كم؟ تكون واحدة، تكون واحدة. ونحن نرمي الجمار تقرب لله وتعبد لله سبحانه وتعالى. بعض الناس يتصور أنه قاعد يرمي مين؟ أنه يرمي إبليس، ولهذا يجي يسألك بعض الناس وين إبليس؟ وين الشيطان؟ وين الشيطان؟ هذه جمار نحن نرميها تعبدا لله سبحانه وتعالى وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما نطوف بالبيت، مثل ما نستلم الحجر، مثل ما نسعى بين الصفا والمروة، هذه مشاعر وعبادات نؤديها تعبدا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرعت هذه الأعمال لإقامة ذكر الله، جعل الطواف ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، بعد ذلك ينحر الهدي ثم يحلق شعره أو يقصر الحلق أفضل، ثم يطوف بالبيت طواف الحج، طواف الإفاضة، ثم يسعى سعي الحج لمن كان عليه سعي. هذه أعمال يوم النحر بالترتيب. ثم بعد ذلك يبقى في منى اليوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر، اليوم الثالث عشر لمن أراد أن يتأخر، وإذا أراد التعجل يخرج من منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس. وأعمال أيام النحر المبيت في منى ورمي الجمار إذا زالت الشمس، فإذا زالت الشمس يعني وقت أذان الظهر يرمي الجمرة الصغرى بسبع، ثم الوسطى بسبع، ثم الكبرى بسبع، ويرجع إلى مخيمه ويذكر الله سبحانه وتعالى ويتعاون مع إخوانه على البر والتقوى إلى اليوم الثاني، إلى اليوم الثالث، وهكذا. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. شرع سبحانه وتعالى الاستغفار في ختام هذه الطاعة، في ختام هذه العبادة، لأنه لابد أن يكون في العبادة نقص، لابد أن يكون فيها نقص، فنستغفر الله بعد الصلاة، نستغفر الله بعد أداء مناسك الحج، نستغفر الله في ختام المجالس ولو كانت مجالس طاعة وذكر. وأيضا استغفارك هذا في مصلحة، يعني من مصالح قضية التأسي أنك تستشعر أنك مقصر، فما يدخلك العجب والغرور بهذه الطاعة التي قمت بها. واستغفر الله إن الله غفور رحيم، يعني هذا تفسير، لماذا نستغفر الله؟ تعليل، لأن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، يغفر الذنب ويقبل التوبة ويتجاوز ويعفو ويصفح سبحانه وتعالى. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، مو خلاص تعتمد وتعجب بعملك وتنشغل بالمعاصي وتقول أنا اليوم صفحة بيضاء زي ما طلعت من بطن أمي، لا، عليك أن تتبع الطاعة طاعة، تتبع الطاعة طاعة. والذين اهتدوا ها زادهم هدى، فمن علامة قبول الطاعة الطاعة من بعدها، من علامة الانتفاع بالحسنة أن توفق إلى حسنة بعدها، ما هو بعد ما تخرج من الطاعات تنغمس في المعاصي، لا، هذا مثل اللي تغزل وبعدين تنقض غزلها وللأسف. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، اشتغلوا بذكر الله وبطاعة الله كذكركم آباءكم، قالوا كما يلهج الصبي الصغير بذكر من؟ بذكر أبيه. طفل الصغير يكون متعلق بأبيه، دائما يلاعب ويداعب وكذا، لو خرج الأب مشوار العمل ولا المسجد ولا البقالة، وإذا الولد يصيح ويبكي يبغى أبوه، ها بابا بابا وكذا. فالله عز وجل يقول كونوا أشد ذكر من ذكر هذا الطفل مثلا لأبيه. أو على التفسير الثاني، العرب كانوا إذا انتهوا من مناسك الحج وش يسووا؟ يقيموا منتديات شعرية وخطابية، وكل قبيلة ايش تسوي؟ تفتخر بآبائها وأجدادها وأسلافها وحسبها ونسبها. يجتهدون في هذا ويبالغون في هذا. فالله عز وجل يقول دعوا هذه العادات الجاهلية وانشغلوا بذكر الله وبطاعته وبما يقربكم من الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، آتنا في الدنيا، وين المفعول به؟ آتنا إيش؟ ما ذكر، ما ذكر، يعني المقصود آتنا نصيبنا، آتنا حظنا، آتنا في الدنيا حسنة، فقط يريدون الدنيا. يقول بعض السلف كان يأتي الرجل من الأعراب في المشهد في الحج ويقول اللهم اجعل هذا عام خصب، اللهم اجعل هذا عام مرعى، اللهم اجعله عام ولادة حسنة، ولاد حسن للدواب يعني، فقط كل دعواته ليه؟ دعواته للدنيا، يبغى مطر ويبغى مرعى ويبغى نتاج للدواب. طيب والآخرة والجنة والنار وعز الإسلام ونصرة الدين وأهله، هذه ما يلتفتون إليه، الطلب كله طلب عاجل، طلب دنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يعني فلا تكونوا مثلهم الذين فقط يطلبون الخير العاجل، لا تكونوا مثلهم. وما له في الآخرة من إيش؟ من خلاق، ما له نصيب في الدنيا في الآخرة، ما طلب الآخرة، طلب الدنيا فقط والعياذ بالله. ومنهم يعني ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وش حسنة الدنيا؟ منها كما قالوا الدار الفسيحة والمركب الحسن والزوجة الجميلة، الزوجة الصالحة، المال الحلال، هذه كل الولد الطيب، الذرية الطيبة، هذه كلها داخلة في حسنة الدنيا. وحسنة الآخرة الجنة، حسنة الآخرة الجنة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جلس مجموع عند أنس بن مالك فقالوا ادعوا لنا، ادعوا الله لنا يا أنس. فدعا الله قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعدين تحدثوا لما أرادوا أن يقوموا قالوا يا أنس ادعوا الله لنا. قال تريدون أشطق لكم الكلام؟ إذا أتاكم الله في الدنيا حسنة وأعطاك في الآخرة حسنة ووقاك عذاب النار فقد أعطاك الله الخير كله. فهذا هذا جوامع الدعاء التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، هذا من جوامع الدعاء، والجوامع ينبغي أن يحرص عليها المسلم أكثر من حرصي على التفاصيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دعاءه دعاء جامع يجمع خير الدنيا وخير الآخرة في كلمات إيش؟ في كلمات معدودة قليلة. فمن أكثر أدعية النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، يعني لهم ثواب، لهم ثواب عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى على هذا الدعاء وعلى هذا القصد الطيب وعلى هذا العمل الصالح، والله سريع الحساب. ثم قال سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق، أيام التشريق، اذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق. سميت هذه الأيام بأيام التشريق لأنهم كانوا إذا ذبحوا الأضاحي، ذبحوا الهدي أو ذبحوا الأضاحي، ماذا يفعلون باللحوم؟ يقطعونها، يملحونها، يعرضونها للشمس، تشرق عليها الشمس حتى تكون لحومها جافة، ما يسرع إليها الفساد، لا يسرع إليها الفساد والعفن. فسميت أيام التشريق بهذا الاسم، وهي أيام النحر الثلاثة، 11 و12 و13 على الصحيح، ثلاثة أيام. وكل هذه الأيام مع يوم العيد كلها أيام ذبح وهدي وأكل، فيجوز لك أن تذبح الهدي في اليوم 10، 11، 12، 13، لك أن تذبح الأضحية في هذه الأيام الأربعة أيضا، سواء ذبحتها في الليل أو ذبحتها في النهار كله جائز، لكن الذبح في النهار أفضل لأنه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وينتهي بغروب الشمس من اليوم 13، ينتهي بغروب الشمس من اليوم 13، وهذه الأيام لا يجوز صومها، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، تعجل في يومين يعني بعد يوم النحر، اللي هو يوم القر اللي هو يوم الرؤوس 11، ويوم النفر الأول اللي هو 12. فالمتعجل له أن يخرج من منى في اليوم 12 قبل غروب الشمس. أما إذا غربت الشمس وهو في منى وبعدين قال لا خلاص سأتعجل، لا، إن غربت عليه الشمس وهو لم ينوي التعجل ثم نوى بعد غروب الشمس فهذا يلزم البقاء لليوم 13. لكن واحد ناوي التعجل، عازم على التعجل، لكن حصل له مانع، ضيع رفقته، خربت السيارة أو شيء من هذا فتعطل، ما زال المانع إلا بعد غروب الشمس، له أن يتعجل أو لا؟ له أن يتعجل، له أن يتعجل، فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. فالمتأخر المتعجل كلاهما بإذن الله لا أحد منهم عليه حرج ولا إثم، بل لهم الأجر ولهم الثواب ولهم الفضل. وأيهم أكثر أجر؟ أيهم أكثر أجر؟ المتأخر أكثر أجر، المتأخر أكثر أجرا، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تأخر إلى اليوم 13. لكن لاحظ، المتأخر والمتعجل لا إثم عليهما بشرط إيش؟ شرط التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني مو تقول خلاص أنا حجيت ما عاد علي إثم، لا، مو إذا صار بلغ عمرك سن معين قلت خلاص أنا ما عاد علي إثم. في مقطع منتشر في اليوتيوب لواحد من كبار الخرافيين يقول خلاص أنا بلغت أظن يقول 70 إلى 80 سنة، ما في أحد من الملكين يكتب إلا هذا اللي على اليمين، أما هذا اللي على الشمال ما عاد يكتب، خلاص سيئات أعمال السيئة هذه ما عاد يكتبها، ما يشتغل ويكتب ويحسب إلا هذا اللي على اليمين. ولو ناس يصدقونه، لا، من قال لك؟ مدام عقلك معك وأنت في هذه الدنيا فأنت مكلف، مؤاخذ بمثاقيل الذرة من الخير ومؤاخذ بمثاقيل الذرة من الشر. والله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إيش اليقين؟ الموت. يقول حسن البصري لم يجعل الله لعمل العبد أجلا دون الموت، فما دام أنك على قيد الحياة فأنت مكلف بفعل الطاعات وترك المعاصي. كونك حجيت هذا ما يعطيك بطاقة أن خلاص روح بعد هذا الحج افعل ما شئت من المعاصي، لا، يغفر لك، يتقبل منك، لكن لو عصيت الله ولم تتقه فستسجل عليك الآثام والسيئات والعياذ بالله. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يذكر الله عز وجل العباد بالمعاد إليه والمحشر والبعث والنشور والمرجع إليه يوم القيامة، لأنه الحج في تشبيه لما يكون في يوم القيامة، فيجتمع الناس كلهم سواسية في الحج، كلهم لابسين لبس واحد، الغني والفقير والأمير والمأمور، الجميع كلهم عليه إزار وردة، وهكذا يحشر الناس يوم القيامة، يحشر أذل الناس معنا وسوا. طيب، أيضا مثل ما جمع الله هذا الحج من أقطار الأرض سيجمع الله من في القبور يوم القيامة، مثل ما فرقهم الله بعد الحج كل رجع لبلده وأهله، كذلك يوم القيامة إيش يحصل للناس؟ يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير، يتفرقون يوم القيامة. فإذا الله عز وجل لما ذكر مناسك الحج ذكر الناس بأمر المحشر، لأنه الحالتين فيها شيء من التشابه. وإذا تذكرت المحشر والمآب والمرجع إلى الله كان هذا من أعظم الدوافع للمسلم أنه يجدد توبته ويجدد إيمانه ويجدد استعداده للقاء الله سبحانه وتعالى. ومثل ما قال الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، خير زاد يعده المسلم لربه والقدوم عليه هو تقوى الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في هذه الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا ممن وفقه فاستعد لمعاده بخير الزاد، إنه سميع مجيب. كما نسأل الله سبحانه أن يحفظ الحجاج والمعتمرين، وأن ييسر لهم أداء مناسكهم آمنين، وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وأن يثيب هذه الدولة ويجزيها خير الجزاء على ما تقوم به من الأعمال العظيمة الجليلة في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة زوارهما وخدمة القاصدين إليهما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.